على السلاح ما باعتبار اللغة، فإن الكلمة اسم لكل ما أتى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قال الشاعر كلمة لبيب، فلا كل شيء ما فعل الله ذاته. وقال الله تعالى: كلا إنها كلمة هو قائله، وهي قوله: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما قال. وهنا بأربع كلمات، وكل كلمة جملة. أولا: لعن الله من ذبح بغير الله. اللعن من الله الطرد والإبعاد عن رحمة الله. طعن الله الطرد، اللعن من الله الطرد والإبعاد عن رحمته. فإذا قيل لعنه الله، المعنى طرده وأبعده عن رحمته. وإذا قيل اللهم لعن فلانا، المعنى أبعده عن رحمتك وأطرده عنه. وقول من ذبح لغير الله، من عام ولا لا؟ عام يشمل من ذبح بعيرا أو ذبح شاة أو ذبح بقرة أو ذبح دجاجة، كل من ذبح لغير الله هو داخل ذلك والعياذ بالله. ثانيا: وقوله لغير الله، لغير الله يشمل كل من سوى الله، حتى لو ذبح للنبي أو ذبح للملك أو ذبح للجن فإنه يكون داخلا في لعنة الله والعياذ بالله. وقول لعن الله، هل الجملة خبرية أو إنشائية؟ احسن ان تكون خبريه، وان الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر بان الله لعن، واحتمل ان تكون انشائيه بلفظ الخبر، بمعنى اللهم لعن، اللهم لعن من ذبح لغير الله. وايهما ابلغ؟ الخبر ابلغ، الخبر ابلغ، لان الدعاء قد يستجاب قبله ابتداء، لكن الخبر ابلغ. لعن الله من لعن والديه، أعوذ بالله، لعن الله من لعن والديه، لعن والديه أو صبهما وشتمهما. فاللعن من الإنسان بمعنى الصب والشتم، بمعنى الصب والشتم. فإذا صبت إنسانا أو شتمته فهذا لعنه، هذا لعنه. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن اللعن من الإنسان بمثله هو السب والشتم. وقوله والديه، الأم والأب، طيب الجد والجد، وهذا يشمل كما ان ابن الابن وابن البنت اولاد، فكذلك الجد اب، الجد اب. ثم ان هنا هذا مساله ماليه، مساله من الحقوق، ولا شك ان هذا عقوق. اننا نحن نعلم ان لعن الابناء اشد من الاخر، من الاعلى، لانه اولى بالبنت. فقوله والدين يشمل الوالد للصن ومن فوقه. لأن المفرد يعني إذا أغيث يكون من عميل. المهم أن ظاهر العميل، لأن هذا من باب الخطيئة، وهي تسمية الأب الأبنى ومن فوقها. وقوله لعن الله من لعن والديه، هذا استغرب كيف الواحد يلعن والديه. وبين النبي عليه الصلاة والسلام قال: يسب أبا الرجل ويسب أباه. ومعنى ذلك أن اللعن المتسبب فيه اللعن المبارك. وقد أخذ الفقهاء من هذا الحديث قاعدة، وهي أن السبب بمنزلة المباشرة صدق النبي المباشرة. طيب وقوله لعن الله من لعن والديه القرن بين هذا وما والديه لقبله وأن حق الوالدين بعد حق الله واعبد الله ولا تشرك به شيئا بعد وبالوالدين إحسانا. فبهذا لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام تضيع حق الله والكفر به ذكر تضيع حق الوالدين لأن حقهما بعد حق الله.
اليوم الوفاة
لعن الله من آوى مسجدا من الإخفاف في الدين والإخفاف في العمل. الإخفاف في الدين في البدع وغيرها والإخفاف في العمل بالجرائم وشبهها. فمن آوى المسجد فهو ملعون. والمسجد مثل أسد منه ولا لا؟ نعم أسد منه، لأنه إذا كان إيواؤه سببا للعنة فإن نفس فعله جرم أعظم. فالمسجد سواء كان مسجدا في الأمر أو في شؤون الأمة وجرائم وغيرها أو كان مسجدا في الدين مثل المعتزلة والجهمية وغيرهم، فهؤلاء إذا آواهم الإنسان فإنه داخل في اللعنة والعياذ بالله. وكذلك من ناصره، وأن الإيواء المستعين لدفع الأذى عنه، فمن ناصره وعارضه فهو أشد وأعرض أشد وأعرض. فعلى هذا ففيه التحذير من البدع والإخواف في الدين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ظهر الحديث ولو كان أمر النسيئة فهو ولو كان أمر السورة. والثالث الرابع: لعن الله من غير منار الأرض. لعن الله من غير منار الأرض، منارها مراسيم وعلاماتها التي تحدد بين الجيران، فمن غيرها فهو ملعون. ولو لمصلحة جاره ورمي من صاحب جاره جاره فيها الله خير اين
يصبح
جاره لا يصبح جاره. هذا ملك انا مثلا 100 متر، فانا عرفت ان يخلي 8 متر وطنع يكون جاره في السيدة على احسن. لكن من غير منار الارض ظلما، من غير منار الارض ظلما فهذا ملعون والعياذ بالله. وما اكثرهم اليوم من ضابط العقارات والعياذ بالله صاروا يبلعون اراضي من غير منارها يكون جنيه والعياذ بالله. ما علموا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع شفرا من الارض ظلما حقوقه من سبع اراضين ومطوعها. من الارض وحده من سبع اراضين في يوم كان مقداره 50,000 سنة. الامر عظيم، مع ان هذا الذي يقتطع من الارض والعياذ بالله ويغير من النار او اخذ لا يستحق، هو لا يدري، قد يستفيد منها في دنياه وقد يموت قبل ذلك، وقد يسلط عليه آفة تأخذ ما أخذ فالحاصل أن هذا قليل على أن صغير من الأرض أنه من تباعد الذنوب. وبهذا قرنه الله تعالى بالشرك وبالعقوق وبهو أهل الحساس، إما يدل على أن أمره عظيم وأنه يجب على المرء أن يكبر منه وأن يخاف الله سبحانه وتعالى حتى لا يقع فيه. من أعان فكان فعل على خطر، على خطر من هذا. من ضبط على جهل فإنه إن كان مفرطا في طلب العلم هو آسف، وإن كان جاهل ما يعرف أبدا فهو معفو عنه، لكنه لا ينفعه عند الله. إن قد ذكرنا لكم سابقا الفرق بين الجاهل الغافل والجاهل المتغافل. ثم قال الله عن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة في جبال. الجنة ولا الجنة؟ وانفع فقوله اذا هذا على خلاف العقل. طيب، وقوله في ذباب في هنا للسببيه يعني بسبب وليست للظرفيه، اسمع لي. ودخل النار رجل في ذباب اي بسببه، سبب ذباب يدخل الجنه ولا دخل النار؟ نعم، امر صعب وصعب. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه احد حتى يقرب له شيئا، فقال لاحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء يقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. اذا ذبح لغير الله، وضبح شيء يؤخذ ولا ما يؤخذ؟ هذا ما يؤخذ، لكنه من هذه التقرب الى هذا الصنع فكان مشركا فدخل النار. وقال للاخر: قرب. قال: ما كنت لاقرب لاحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنه. رواه احمد. هذا الحديث الحقيقة أني أنا آسف أن الذين يحبذون الحديث الباب ما جابوا لنا عن الشيء ومن عنده ماذا؟ هذا العاسف وين عبد الرحمن الجعب؟ موجود؟ هذا عنده، عندك العاسف والثاني عاسف، إلى الثاني عاسف. لا والله، اللي عندي انا رقم 10 و2 عبد الرحمن الباس وعبد الرحيم. على كل حال انا ودي ان اللي عندي عليه المسؤوليه تخرج يقول هذا الحديث. اولا انا
رجعت
الشرح يقول عبد الحميد يقول انه مهم موجود، لكن ربما انه في السنه من
المسلمين.
والحديث أولا من طارق بن شهاب، اتفق المترجمون أنه لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في صحته، فمنهم من أقرها ومنهم من نفاها. فنحن الآن إذا قلنا بأنه صحابي فإنه رابع أنه سمع من الرسول أم لم يسمع، وأن مرسل الصحابي حجة كما هو معروف. وإن كان غير صحابي فإنه مرسل، فإنه مرسل، ومرسل غير صحابي من الإحسان الضعيف. أولا. ثانيا، الحديث معنعن من قبل الأحمد ومال بن مهران، وتعرفين أن الأعنش من المدلسين، الأعنش من المدلسين، وهذه آفة في الحديث، هذه آفة في الحديث. فالحديث في النفس منه شيء من أجل هذا، من أجل هذين الشرعين.
إذا ما صحت
أحسن
ما
ما ما ما تحضر ومثلا لو حضر الإنسان للصنم أبنى مرضبات ومشرك لا ما أحسن أي ما أحسن لا ما أحسن أو جميع العبادات. فإن كان الأول فهو من باب عقد المتغايرين، وإن كان الثاني فهو من باب عقد العام على الصحيح. نعم. ويدخل فيه على الثاني أيضا يدخل فيه الجب، لأن الجب من العبادة. نقول ورجحنا العميد لأن يدخل فيه الجب، ولو خصصنا بالذات خرج بقية العبادات ما عدا الصلاة والذات. وقول سلم يا رب فانحر، قلنا إنه المراد بالنحر هنا زكاة الإبل، ويشمل الذات أيضا، وهو يكون في البقر وفي الغنم، وهو دليل على أن الذات عبادة لأن الله تعالى أمر به. نعم. طالبت البداءة للعلة من ذبح لغير الله، البداءة للعلة من ذبح لغير الله. الرابعة في ايه؟ من ذبح لغير الله ويشن في اي دليل ريح عالي أبوغن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. نعم. الرابع إنما بدأ به بأنه من الصدق، والله تعالى عندما يبصر الصدق يبدأ أولا بالتوحيد، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين إلى آخره. نعم.
الرابع لعن من لعن والديه، ومنهم فلعن والدي الرجل فيلعن والديه.
ما معنى لعن الرجل او لعن الانسان للانسان؟ ايش معنى؟ او السب والسب. قلنا له معنى احدهما الدعاء عليه اللعن، والثاني سبه وسبه. نعم. لان رد فكره قال لعن يكب أبا الرجل فيكب أباه ويكب أمه فيكب أمه. نعم.
الخامسة لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فينتجي يجيره
إلى من؟
إلى من يجيره من ذلك الصادق
أكثر. هذا أيضا قلنا إنه يشمل
الجرع،
أخوات الدين والجرع. فمن آوى مشركا ببدعة فضائل فهو داخل بها، ومن آوى مشركا بجريمة فهو أيضا داخل فيها. وإذا كان هذا في من آوى فالذي فعل يكون أشد. وقد يقال إن الذي آوى أشد من جهة أنه يناصر هذا ويقوم الجانب بخلاف الفاعل، فإن جرمه خاص به. ما نتعدى الحديث. من آواه فهو ملعون، والواسطة يعني قصد اللي يشفع له يشفع له موجود. الصباعة في الحدود محرم فقد يقال نفسه وقد يقال نفسه لأن الإيواء معناه أنه ناصره ويأتي بقوة، أن الشافع فيه مثل ما يقول العام قد نبوة قصيرة قد يقبل وقد لا يقبل. هو الظاهر الظاهر يضع مثل السر في الأرض من حاربة الله ورسوله ما الظاهر الظاهر يعني عموم المعاصي أصلا ما تجد الله قال هذا من مكمل على الصباع يقول المقارى إذا أواهم من حدث من أجل حدثه فهو معلوم، إذا أواهم للدفاع عنه وعن عقوبته فهو داخل ذلك، وإن أواهم لسبب آخر فلا يصدق. ومن فرق لأن المسلم المستور عليه وطن مثل جاء سائدا أو هذا أول ما حصل منه أنه وطن الرجل ويتمرد ويدفع على ما عليه أو أنه من عرف بالجراءة على هذا الأمر فلا أجيب فرق، لأن السفر لمن يحب الاختفاء وأما المتمرد والعياذ بالله فهو ما يريد الاختفاء.
السادسة لا علم من غير منار العرش وهو المراسيم التي تفرق بين حدث وحتى جارب فتغيرها بتقديم أو
تغيرها عندك فتغيرها يا عين
فتغيرها
فيها يا عين ولا يا عين واحدة فيها يا عين إذن فتغيرها
بتقديم أو تأخير.
السابعة إن منار الأرض أعلامها فهي المراسيم اللي بينكم الجهر فهو بينكم بين الحقوق مثلا لأن الحيط عام فمثلا أن الإنسان قدم مراسيمه ودخل السوق وهو باطل بالله، ولو أخر مراسيم الإنسان ليوسع السوق ظلما فهو داخل بالله وداخل بالله. يعني مثلا يجي الواحد يقول أخر مثلا مراسيمه لأنه يبني أن شاء الله يتوسع، الحرام ما يجوز إلا بإذنه إن أذن أو عور وإلا فهو محرم وداخل في الله.
السابع الفرق بين لعن اللعون
المعين
المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم.
طيب مين نحن هذا الفرق؟ هذا حق بطنين نأخذ إن المعين يخالف هذا من هذا عام
لا
يقول من هذا عام من آوى والمعلق يقول انك مثلا لو رأيت انسان هتقاومه ما تقول لعنك الله، تقول لعن الله من قاومه ما تلعنه هو بعينه. من اين يؤخذ هذا من الحديث؟ هذا عام طيب هذا واضح انه اذا لعنت على سبيل العموم إذا قال على يعني هذا واضح من على سبيل العموم، إذا قال اللهم لعن من أوان الزم اللهم لعن من غير من الأرض هذا واضح، لكن لعن المعين يقول المؤلف إنه يفارق هذا الشيء مهم لعن العموم. ونحتاج إلى دليل، وهل الدليل يمكن أن يؤخذ مما ذكره أو من دليل منفصل؟ وش الدليل منه؟ طيب نقول الدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سار ولعن أناسا من من المشركين من أهل الجاهلية. اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا. نهي عن ذلك إلا الله، نهي عن هذا. وقيل له ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ما لك العقد المعين كما يقول الله عليه. وكم من إنسان كان على وصف يستحق به اللعنة ثم كتاب الله عليه. فإذا نؤخذ من دليل منفصل، وكأن المؤلف رحمه الله قال من الأصل عدم جواز إطلاق اللعن، الأصل عدم جواز إطلاق اللعن، فجاء هذا الحديث لاعنا للعموم، لاعنا للعموم، ويبقى الخصوص على أصله، على أصله، لأن المسلم ليس باللعان ولا بالطعان، والرسول عليه الصلاة والسلام ليس لعان ولا طعان. فالأصل إذن المنع من اللعن، هذا الأصل. فهذا الحديث الآن فيه لعن العموم ولا لا؟ إذن يبقى لعن معين على أصله. وعلى هذا وجد أخ المؤلف الحكم من هذا، وإلا ما في التصريح في الحديث. والخلاصة الآن أن لعن المعين لا يجوز، والعلة أشار الله إليها في القرآن. ما هي؟ أو يفوض عليه. وأما لعن العموم، لعن الله من أوى مسكنا، لعن الله من تخلى في طريق الناس، لعن الله من تخلى في ظلهم وما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به.
الثامنة قصة القصة العظيمة وهو قصة الجبال.
هنا هذه القصة تقدمنا من الحديث فيه بعض نور. نعم أنا أقول لا نش ونشر الطارق من الشهاب. وقلنا إنه أيضا الذي يخرج إن شاء الله يحدد من الموضوع أكثر بعد. نعم فعلى هذا فأن المؤلف رحمه الله في صحة الحديث، المؤلف فأنه قد صحة الحديث، ولهذا بنى عليه الحكم. والحكم المأخوذ من حسن دليل شرع عن صحته، إذا لم يكن صحيحا ما فرع عليه. وقصة الجبال كما معروفة، إن الرجل الذي فعمان حين قرب قال له قرب ولو جبال فقرب جبال، والثاني قال ما أكنت لأقرب لأحد شيء من الله فقتلوا. الأول دخل النار والثاني دخل الجنة. نعم
قول
القيم في تنفيذ عبد الحميد يقول ما رأيته في المسند، يقول ما رأيته في المسند، ولعله في كتاب آخر له لابن القيم، ولكنه خطأ واستند إليها. والسند إذا صحيح كثير الصلاة حكم لا يكون مجاز. هذا قصد نعم
التاسعه كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يدخله فعليه تخلصا من شره.
هذه الحقيقه مو مسلمه، هذا ليس مسلما، فإن قوله مقرب ولو ذبابا يقتضي أنه فعل به قاصدا التقرب. أما لو فعله تخلصا من شره فإنه لا يقصد، لأنه نقص التقرب. ولهذا قال العلماء في الفقه لو أكره على طلاق امرأته فطلق تبعا لقوله، يعني طلق من الطلاق فإن الطلاق وقع. وإن طلق دفعا للإخرى لم يقع الطلاق. وهذا حق قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأموال بالنية. وظاهر القصة التي ذكرها المؤلف في هذا الحديث تدل على أن الرجل قرر نية التفرق، لأن الأصل أن فعلا بني على طلب يكون موافقة لهذا الطلب، هذا هو الأصل. ما دام فعل فعلا مبنيا على طلب وهو أن يقرر بهذا الثمن، فإن معناه أنه فعله بنية هذا السفر. ونحن نرى خلاف ما يرى المؤلف على المسألة، وأنه لو فعله لقصد التخلص ولا نية السفر بهذا الثمن بالبغض، فإنه لا يكفر لعموم قول الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعلهم غضب. وهذا الذي فعل ما يجب الكفر تخلصا مطمئن بالإيمان، قلبه مطمئن بالإيمان. فالصواب أنه لا فرق بين القول المكره عليه والفعل. إن كان بعض العلماء يفرق يقول إذا أكره على القول فقال لم يكفر، وإن أكره على الفعل فعل كفر، ويستدل بقصة الجبال. وقصة الجبال كما ترون فيها نظر من حيث صحتها، وفيها نظر أيضا من حيث الدلالة، بما شرحناه لكم. وش الشرح اللي قلنا؟ فعل مبني على طلب أو حال على هذا الطلب، واضح؟ ولو فرض أن فيه احتمالا، أن فيه احتمال أن الرجل تقرب بالذباب التخلص، لو فرض هذا، نعم، فإن لدينا نقص محكم في الموضوع، قرآني محكم، وهو من كفر، ما قال بالقول، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فهذا المعلم. أما بل عندنا نفس من القرآن واضح صريح، فإنه لو ورد سنة صحيحة على وجه يشتبه فإنها تحمل على هذا النص المحكم. هنا
قال
من الصفه الثانيه ان هذا قتل
لانه
ما قتل. قد لا يخطر بذلك الانسان، قد لا يخطر بذلك الانسان ان يفعل الشيء تقربا، ربما لا يخطر. وربما ان تكون هذه القصه ايضا في الشريعه من قبلنا، انهم يؤاخرون بالاكراه وانه يجب على المستبر ولو قتل
إرادة
من الشراء. أنت على طول يتحدث لأجل الحلم الأول، الحلم الأول وما التقرب إلى الأصنام، ولو كان لو عبد الدنيا ضوء به، نعم. ولكن عندنا آية، وكثير من الآثار والأغلال اللي في عالم الأمم السابقة رفعت عنه. نعم.
نعم. ما يدل على أنه ما عنده مالا يعتذر بشيء
آخر، ربما نعم، ربما أنه صادق بقوله في عنده شيء يخرج، أو أنه يريد أيضا التحكم. المهم على كل حال نحن وحملناه على ظاهره، فمعنى ذلك أنه قرر أنه ذبح هذا الكتاب تقربا إلى هذا الحد. إنما الدلالة الحالية تدل على أنه أراد التقرب. نعم.
العاصرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف قدر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم قولهم لم يطلبوه إلا العمل الظاهر.
هنا وهذه المسألة فيها تفصيل في الحقيقة، هل الأولى أن الإنسان يخطر إذا أكره على الكفر، الأولى أن يخطر ويقتل، أو الأولى أن يوافق ظاهرا ويتأول أما كونه يوافق ظاهرا وباطنا فهذا لا شك منه مرجع. الموافقة ظاهرا وباطنا هذه لا تجوز لأنها ردة. فالأقسام ثلاثة: إما أن يوافق ظاهرا وباطنا وهذا هذا حرام ولا يجوز، أو يوافق ظاهرا لا باطنا ولكن يتخلص من الإكراه هذا جائز، أو لا يوافق لا ظاهرا ولا باطنا ويقتل مثلا فهذا أيضا وهو من الصبر. باطن أيهما أولى أو وفر ولو قتل أو أن يوافق ظاهرا؟ فيه تفصيل، فيه تفصيل. يقول إذا كان الإكراه لا يترتب عليه خلل في الدين بالعامة، إذا كان الإكراه لا يترتب عليه غرر في الدين بالعامة فإن الأولى أن يوافق ظاهرا لا باطنا، لا سيما إذا كان بقاؤه فيه مصلحة من الناس مثل صاحب مال أو صاحب علم أو ما أشبه ذلك. وحتى وإن لم يكن في مصلحته بقائه على الإسلام وزيادة العمل الصالح خير، وهو قد رخص له في أن يكثر ظاهرا عند الإكراه. فالأولى أن يتأول، الأولى أن يتأول ويوافق ظاهرا لا باطنا. أما إذا كان في موافقته وعدم صبره ضرر في الإسلام فإنه يصبر، وقد يجب الصبر، قد يجب الصبر، وأن الصبر حينئذ من الجهاد في سبيل الله. ولهذا لما شق الصحابة من عليه الصلاة والسلام ما يجدونه من مرافقة المشركين قص عليهم كفة الرأس من قبلنا، وأن الإنسان ينشق ما بين ضحمه وجلده عن ساق الحرير وهو يصبر، ومعنى ذلك أنه يقول لهم اصبروا على الأذى. ولهذا نسأل الإمام أحمد رحمه الله أوذي وصبر، يرى بعض العلماء يصبر، لأن الإمام أحمد لو أنه وافقهم ظاهرا في نسب عظيم في الدين، فالصبر هنا من باب الصبر على الجهاد في سبيل الله، مهم من باب إبقاء النفس، هذا ليس من باب الصبر لإبقاء النفس، من باب الصبر خلص من جهاد في سبيل الله. والإنسان يجب أن يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه. فصار فرق بين الإكراه الشخصي الذي ما يترتب عليه شيء فله كما قلت كم حالة؟ لا ثلاث حالات: موافقة ظاهرة وباطنة هذه ما تجوز، موافقة ظاهرا لا باطنا فهذه جائزة، والثالثة الصبر على القتل فهذه أيضا جائزة، ولكن من الأولى الأخذ في الرخصة لما في البقاء من المصلحة. إلا أن إذا كان في مثل الإكراه يضر بالدين، يعني أكره على عمل إذا وافقهم عليه أضر بدين الله، فإن الواجب الصبر حماية للنفس ولا حماية للدين؟ حماية للدين، لأن هذا من باب الجهاد في سبيل الله. والصحابة رضي الله عنهم لو حصل منهم مثل يعني لو وافق المشركين في ذلك الوقت والمسلمين كله لنفسه هذا ضرر عظيم على الإسلام. كذلك الإمام أحمد رحمه الله لو أنه وافق ظاهرا حصل في ذلك مضرة على الإسلام، مضرة على الإسلام، هذا هو التقرير في مسألة الإكراه. نعم.
الحادي عشر: إن الذي دخل النار مثله، لأنه لو كان كافرا لم يكن دخل النار في الجبال.
هذا صحيح، يعني ان هذا رجل كفر شو بالذباب، فكان هو السبب في دخول النار. فكان بالأول مسلم، كان بالأول مسلما ثم كفر بتقريبه للصنم. وقول السيد بعد سيل الضرقية ما تفعل الضرقية ما تفعل، لكن بسبب ونغير قوله صلى الله عليه وسلم دخلت النار امرأة فيه الرقيق حدث الرقيق السببية. نعم. الثانية عشر فيه شاهد للحديث الصحيح. عشر عندك ولا عشرة؟
عشرة.
ها؟
عشرة.
نعم. فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من صراع نعله والنار مثل ذلك. نعم. والغرض من هذا الترغيب والترهيب يا حسين. الغرض من هذا إذا علم الإنسان أن الجنة أقرب إلى صراع النعل، نعم، فإنه يشتو على السعر وهو بعيدة، مثل قال الرسول عليه لما سئل عن عمل يدخل الجنة ويبعد النار قال لقد سألت عن عظيم فبعده، ثم قال وإنه لا على من يسأل الله عليه. الجنة إذا خرجت وكل إنسان هي أقرب إلى النار وينشط ويسعى له، والنار إذا قيل له إنها أقرب إلى صراع النعل فإنه يخاف يخاف ويتوقع في مسجد لئلا يزل فاحله. ورب كلمة توصل الإنسان إلى أعلى الجبين وكلمة أخرى توصله إلى أسفل السافلين. نعم. التراث هذا الصوت الذي يكون على رأس القدم. نعم. نعم.
الثالثة عشرة: معرفة وعمل، معرفة وعمل القلب هو المقصود العظم حتى عند عبادة الأوزان. عبادة الأوزان.
الحقيقة أن الثالثة عشرة مع التاسعة فيها يعني شبه تناقض، لأن في الثالثة عشرة حال الحكم على عمل القلب، وفي التاسعة حاله على الظاهر، لأن قال تخلص النساء، ومعنى ذلك أن باطنه سليم. وهنا يقول أنه العمل بعمل القلب، ولا شك أن ما قال المؤلف حق بالنسبة إلى أن المدار الثالث على القلب. حقيقة أن العمل مركب على القلب، والناس يختلفون في أعمال القلوب أكثر من اختلافه في أعمال الأجساد، والفرقان بينهم قصدا وذلا. الفرقان بينهم أعظم من الفرقان بين أعمالهم البدنية ولا لا؟ هنا وأن كثير من الناس مثلا قد يعبد الله ويقصد الله، لكن عندهم ما عندهم من الاستقرار ما يجد لكل الحق ولا يدعي لكل الحق. بعض الناس ايضا يكون عنده ذل للحق كله لكن ناقص في الحق، ناقص في الحق، يكون عنده من النبوة مثلا صلى الله عليه وسلم، ولكن اعمال القلوب لها اهمية عظيمة. ونحن دائما نكرر عليكم وهو تكرار على أنفسنا في الواقع أن الإنسان يخلص أعمال القلب وأقوال القلب وأقوال القلب واعتقاداته وأعماله تحركاته. نعم. فالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من اعتقادك وأقوالك والقلوب، والحب والخوف والرجع والتوكل والاستعانة وما الشغال، والإخلاص أيضا هو من أعمال القلوب. أنا دائما نكرر عليكم الإيمان بأعمال القلوب، وأن الإنسان يحرص على إحقاق الحرص أكثر من الحرص على عمل البدن
وقول النساء.
لأنه إذا صلح كما قال صلى الله عليه وسلم إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. عليك بالقرآن والسنة هذا هو الدواء. القرآن والسنة هي الدواء. والرجوع إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لنعرف أحواله والصلاة والسلام وأقواله وجهاده ودعوته هذا مما يعين على صلاح القلب. ثم مما يعين على صلاح القلب مثل ما قال المؤلف مصطلح ان الانسان يعرض عن السنه ما يجعل له هما ما يجعل لها هما في قلبه اطلاقا الا مقدار ما يقوم به اوجهه ودينه. بمعنى انه ما يتبع قلبه الدنيا ابدا متفجر النصارى دابين ولا دين ودي حصل المال في القلب. نعم ولا رأى أصحاب الأموال الذي يتوقع قلب حسرات. نعم ولا ومع ذلك ما عنده مال. يعني مهم معنى وجود المال بيد الإنسان يدور على من يتعال قلبه. فالقلب غير اليد القلب غير اليد. ولهذا كان من حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام إنه إذا رأى ما يعجبه من الدنيا يقول لبيك إن العوش عوف الآخرة لبيك إن العوش عوف الآخرة. كيف لبيك يعني أجبت لأن النفس قد تشهد شوفا بأعجبه فتبعه فيقول لبيك يعني إقبالا إليه وإجابة له. ثم يسلم النفس يطمئنه يقول له إن العوش عوش الآخرة. وهذا هو الحق. عوش الدنيا مهما كان في وقائف ومهما كان فيه من الأنس والسرور والفرح فهو ما يساوي أنس المؤمن لحظة واحدة في الإيمان والإقبال على الله أبدا. وهذا أمر لا نشك فيه مجرد. ويقول بعض السلف لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجردون عليه بالسير. الملوك وأبناء الملوك مهما أثر منه مجرد الدنيا. نعم ولو يعلمون ما نحن فيه لجردون عليه بالسير. لأن سرور القلب بالإيمان والتقوى غير سروره بكثرة المال أو بحسن القصور أو بالسيارات الفخمة أو بالزوجات الجميلة وما أشبه ذلك. نعم
وليس المخطئ بعض الناس يكره حسود السرور بالمال.
نعم
يحسبوا يعني هو هذا المال حيث يمكنك مثلا هو مال
الصور هو على كل حال نعم المال الصالح بطريق الصالح. أنا قصدي أنك ما تبقي نفسك قلبك الدنيا ما تقول لا تعمل بالدنيا. الصحابة عملوا بالدنيا وباعوا واشتروا لكنها في أوجوههم مرضت في قلوبهم مرضت في قلوبهم. المهم مثل ما قال رسول الله قال وما لا فلا تتبعه نفسك لا تخلي نفسك دائما متعلقه بالمال الا تقيم به عوضه وتقيم به حاجاتك وتستغني به عن الناس او تكتسبه لتتقرب به الى الله. فانا كما اني مثل كما ان هذا الشخص يطلب العلم وينتفع به وينفع فهذا ربما يوجد سواء عنده المال يطلب المال لينفع به وينتفع به وينفع. فلهذا قال الرسول عليه الصلاه والسلام لا حسد الا اثنتين احدهما صاحب علم يعلم الناس والثاني صاحب المال ينفقه في سبيل الله. نعم وفيما ينفعه فالمال والعلم. لكننا قصدي ان من اسباب صلاح القلب ان لا تشغل قلبك بالدنيا لا تشغل الدنيا. يعني ما هنا شيء يغضب عليه الإنسان إلا هذا الأمر. والحسد هنا حسد الغضب مهم أن يستحسن إلى من الله أعطاه هذا الشيء وهو يستحسن ويقول بين هذين.
لا
نقول يعني أنه يخاف وفي الشيء هنا استطاع الرجل قال وأن عندي مال فلان لعن شفية عن الفلان قال هما في الأجل سوى. قال بعض لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. هذا الانتقال من المعلق من أحسن ما يكون. الأول الذبح لغير الله فنفس الفعل لغير الله، وهذا الذبح لله لكنه في مكان يذبح فيه لغير الله. واحد يذبح ترشية ولكنه في مكان يذبح فيه للأصنام، هذه صورة المثل. لنفرض إن في مكان حوله قبر أو صنم يذبح الناس عنده بهيمة الأنعام يتقربون بها لصاحب هذا القبر، فأردت أن تذبحه لله عز وجل في هذا المكان، يجوز ولا لا؟ لا يجوز. لا يجوز لأنه موافقة للمشركين في ظاهر الحال. أنت الآن ظاهر حالك أنك موافق لهم ومشرك لأنك بلحت في هذا المكان الذي لا يذبح فيه إلا لله، الذي يذبح فيه لغير الله. وربما أن الشيطان يدخل في قلبك نية سيئة ويكون اعتقاد منك أن ذبح في هذا المكان أفضل وما أشبه ذلك، وهذه لا شك أنها خطر على قلبي الإنسان وفي جهاد. فالمهم أنه ما يجوز الإنسان يذبح لله في مكان يذبح فيه وغير الله. قال الله قال المؤلف وقول الله تعالى لا تقل فيه أبدا لمسجد أخصص على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. قوله تعالى لا تقوم فيه الضمير وعود على مسجد نبي، لكن هذا المسجد النية فيه كافية، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله غير بالله، تلك النيات اتخذوه ضرارا لمسجد قبى وهو حول مسجد قبى قريب منه، وقد أرانا بعض الناس في مكانه مدعو جدالا يطرف حائط حول المسجد قبى. هذا المسجد اتخذ ضرارا او مضارة لمسجد قبى، ثانيا كفرا بالله لانه يقرر به الكفر والعياذ بالله لان الذين اتخذوه منافقون، والثاني تفريقا بين المؤمنين، بدل ما يصلي في مسجد قبى شخص او شخصين يصلي فيه نصفا يروحون الباقون الى المسجد الاخر. والشرع له نظر في اجتماع المؤمنين وإرصاد لمن حارب الله ورسوله، وقال إن في رجل ذهب إلى الشام وهو فاسق وأنه كان بينه وبين المنافقين الذين اتخذوا المسجد مراسلات، فكانوا جعلوا هذا المسجد لتوجيهات منه ويجتمعون فيه بتقرير ما يريدونه من المكر والكيد بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ويقول الله وقال الله تعالى وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى، هذه جنة المنافقين، جنة المنافقين الأيمان الكاذبة، يحلفن إن مخففة من الثقيلة نافية. الدليل وقوع الاستثناء بعد إن أردنا إلا الحسنى، ما أردنا إلا الحسنى، والجواب على هذا اليمين الكاذب والله يشهد إنهم لكاذبون. الله بجانب المنافقين يرسل الله الشهادة والحكمة من هذا لأن ما يصدقونه في قلوب ولا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب. فكأن هذا المضمر في قلوبهم بالنسبة إلى الله كأنه أمر مشهود يرى بالعيان. نعم لهذا قال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون في سورة المنافقين. وهنا قال والله يشهد إنه لكاذبون. ثم قال لا تقم فيه أبدا. ولا ناهي وتقم في المضارع المجزوم بلا ناهي ولم تقمه قولوا تقمي سيبويك وأن تقمه حرف الواو.
لا
لا لا
لا
ما شفت من بدن سيبوي هذا على مدى المسكتون. لكن حذف الواو لأنه لما خسن آخره وواو الساكنة حذف. قال لا تقم فيه أبدا أبدا. وهذه إشارة إلى أن هذا المسجد سيبقى مسجدا فاخر يا رب الله. ما يمكن من قبل مسجد لنا لمسجد أسس على الصخرة ألم هذه الابتداء ومسجد مرتدى وخبره أحق أن تقوم فيه. وفي قوله لمسجد أسس على الصخرة في هذا التنكير تعظيم تعظيم بدل قوله أسس على الصخرة أو جعلت الصخرة أساسا له فقام على الصخرة أحق أن تقوم فيه يعني من هذا المسجد الضرار. حق الظاهر والله أعلم أنه من الحقية الواجبة يعني أوجب. أما ذاك فليس له فليس بجائز أن تقوم فيه. ثم قال فيه الجنة من الصخرة المسجد أسس على الصخرة من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وبينا أن هذا يعني مسجد الضرار. وأن وجه المناسبة أنه لما كان مسجد الضرار مما اتخذ للمعاصي ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين ونهى الله تعالى رسوله أن يقوم فيه. كان فيه دليل على أن كل مكان يعصى فيه الله عز وجل فإنه لا يقام فيه لا يقام فيه. فهذا المسجد متخذ للصلاة لكنه محل مال فلا يقام فيه الصلاة. هذا المكان لو أراد الإنسان يذبح فيه وهو مما يذبح فيه بعض الله كان ذلك حراما لأنه يشبه الصلاة في مسجد الضرار الذي فيه معصية الله. وقبل سمنا سلام على الآية إلى آخرها لأن المعبد يقول الآية ومثل مسجد على الصراط من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا فيه أي في هذا المسجد رجال يحبون أن يتطهروا وثلاثة مسجد الضرار فإن فيه رجال كلهم ذكر كما وصفهم الله به في قوله يحفظون الله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرض عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس. فالمنافقون رجس وأهل مسجد قباء يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. وقوله يتطهروا يشمل طهارة القلب وطهارة البدن. طهارة القلب من الشر والنفاق والحقد والغل وكل ما يروث القلب وطهارة البدن من النجاسات والأخبار. والله يحب المتطهرين أصلها المتطهرين ولكن أدرنا الساء بطاء بعمرة تصريفية معروفة. وقوله يحب هذه محبة ثابتة لله عز وجل حقيقة يحب حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته. وأهل التحريف يقولون من رب المحبة
إرادة
الثواب أو إرادته يفسرونه إما بالفعل أو بإرادة الفعل ولا ريب أن هذا خطأ وأن الصواب إخوات محبة الله سبحانه وتعالى، ولكنها ليست محبة المخلوقين. قال وعن ثابت بن الضحاك. نعم أين أين صحيح، وأن هذا مكان يعصى فيه الله عز وجل، هذا المكان والله نهى نبيه أن يكون فيه. المكان الذي يضع فيه إلى الله مكان يعصى فيه الله، فينهى أن يتعبد الله فيه، كما نهى أن يتعبد الله في الصلاة في نفسه الصلاة. نعم الصلاة في الكنيسة تقدم من الصلاة عن الكنيسة، وأن صحيح ما ذهب عمر من عمر من ظلم كنت فيها صور صلاة الحديث. نعم ضمن بل هي محل معصية، أقول أنها محل معصية وهذا محل إصلاح، لكنه يمكن المجاب عنه، وأن هؤلاء الذين يعصون الله يعتقدون أن هذه عبادة وهم يمكنون منها، هم يمكنون منها لأن الإسلام يقرهم على هذا العمل كما هو معروف بالجزية. وبثلاث هؤلاء أن هؤلاء ما يقرون على النساء. نعم أقول ربما يكون هذا الفرق. وعن ثابت بن الصحاح رضي الله عنه قال نبر رجل أن ينحر إبلا بجوان، نبر أن ينظر بمعنى الإلزام والعهد، الإلزام والعهد، وهو صباحا إلزام المكلف نفسه عبادة غير واجبة، إلزام المكلف نفسه عبادة غير واجبة. بعضهم يقول ما نحتاج نقيد غير واجبة، وأنه إذا نبر الواجب صار واجبا من وجهين، من جهة النظر ومن جهة أصل الشرع. والنظر في الأصل مكروه، بل إن بعض أهل العلم يميل إلى تحريمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. ولأن النظر إلزام للإنسان، إلزام لنفس الإنسان لما جعله الله في حل منه، ويكون في ذلك جواب التكليف على نفسه. ولأن الغالب أن الذي ينظر يندم وتجده يسأل يريد الصلاة مما نظر لفقره عليه ومشقته، ولا سيما ما يفعله بعض العامة إذا مرض أو تأخر له حادث يريدها تجده ينظر كأنه يقول إن الله لا ينعم عليك بجلد الخير أو دفع الضرر إلا بهذا النظر. وقوله إبلا بإدوانه، الإبل اسم جند لا واحد له من لفظه، لكن له واحد من معناه. وش واحده من معناه؟ بعيد. وقوله بدوانه الباء بمعنى في، فهو الظرفية، والمعنى بمكان يسمى بوان. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وأن هل يسأل ووقف بنظره، فقال هل كان فيها وثن من أوثان جاهلية يعبد. الوثن كل ما عبد من دون الله من شجر أو حجر منحوت أو غير منحوت، سواء كان مخلوقا لله سبحانه وتعالى أو غير مخلوق. والثمن يختص بما صنعه الآدمي. فالوثن إذن كل ما عبد من دون الله فهو وثن. قال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية، قولها جاهلية نسبة لما كان قبل الرسالة، وسميت بذلك لأنهم كانوا على جهل عظيم. وقوله يعبد صفة، وقوله وثن وهو بيان للواقع، وأن الأوثان هو التي تعبد من دون الله قالوا مع أن السائل واحد، لكنه لما كان هذا السائل محظورا يعني عنده ناس أجابه النبي عليه الصلاة والسلام قالوا لا. وهذا لا مانع منه أن يكون المجيب فور السائل. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ هل كان فيها عيد؟ العيد اسم لما يعود ويتكرر، والعود بمعنى الرجوع. يعني هل أن أهل الجاهلية اعتادوا أن يأتوا إلى هذا المكان ويتخذوا هذا اليوم عيدا وإن لم يكن فيها وثن؟ قالوا لا. إذا سأل عن أمرين، عن الشرك ووسائله. وين الشرك؟ ها؟ هل كان فيها وسائله؟ العيد أعياد الجاهلية التي يحضرونها ويكررونها كل سنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما طوبات المفتين قال أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. كلمة أوفي هنا في الأمر مبنية على الكفر. أوفي حرف العلم، حرف الياء يعني مبنية على حرف الياء والكفر قبلها ضمير عليه. وهل المراد به المعنى الحقيقي أو المراد به الإباحة؟ نعم، يحتمل أن يراد به الإباحة، ويحتمل أن يراد به المعنى الحقيقي. وبالنسبة لنحل الإبل المراد به المعنى الحقيقي، وبالنسبة للمكان المراد به الإباحة، لأنه ما يتعين أن يذبح في ذلك المكان، إذ أنه لا يتعين أي مكان في الأرض إلا ما تميز بالفضل. والأمثلة التي تميز بالفضل ما هي؟ المفاسد الثلاثة، أما غيره فلا. فعلى هذا نقول أوفي بنذرك بالنسبة لنحر الإبل من حيث هو نحر واجب لابد. وأما بالنسبة للمكان فهو مباح. والدليل على أن المهور الإباحة إن سأل هذين السؤالين، فلو أجيب بنعم لقال لا لا توفي. فإذا لما كان المقام يحتمل النهي ويحتمل الترفيه نقول إن الأمر في ذلك للإباحة. وقول أوفي بنذرك علل عليه الصلاة والسلام قال فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، لا وفاء لنذر في معصية الله. وهذه نافية الجنس قل لا وفاء. نعم اسمه لنذر خبرها، وفي طاعة في معصية الله صفة لنذر، صفة لنذر. يعني لا يمكن أن يوفى نذر في معصية الله، لأنه لا يتقرب إلى الله بمعصيته، وليست المعصية مباحة حتى نقول افعلها. والنذر ينقسم إلى قسمين بل إلى ثلاثة أقسام، وبعضهم يقول إلى خمسة، لكن نشوف الآن. أولا ما يجب الوفاء به، والثاني ما يحرم الوفاء به، والثالث ما يجري مجرى اليمين، يعني إن شاء وفى به وإن شاء كفر. أيضا النظر ثلاثة أقسام، ما يجب الوفاء به، وما يحرم الوفاء به، وما يجري مجرى اليمين. ما هو الذي يجب الوفاء به؟ نظر الطاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نظر أن يطيع الله فليطع، والذي يحكم الوفاء به نذر المعصية، لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وهنا قال لا وفاء لنذر في معصية الله. والذي يجري نذر اليمين هو نذر المباح ونذر اللجاج والغضب، يسمونه اللجاج والغضب وهو مراد به اللجاج والغضب. نذر المباح، مش مثل نذر المباح، مثل قال لله علي نذر ان البس هذا الثوب، هذا نذر المباح، لبس الثوب هذا المعين ان شاء لبسه وان شاء ما لبسه. فهذا حكم اليمين، إن شاء لبس الثوب وإن شاء لم يلبسه وكفر كفارة اليمين. نذر اللجاج أيضا يجري مجرى اليمين، وهو الذي يقصد به معنى اليمين، يقصد به معنى اليمين يعني أنه وقت الحق أو المنع أو التصديق أو التكليف. له طاعة فيخير بين فعله وكفارة اليمين. مثاله قال لام إن اليوم حصل كذا وكذا، فقال الآخر لم يحصل. إن كان هذا حاصلا فلله علي نذر أن أصوم سنة أو أصوم شهرا. نعم، هذا مش الغرض من هذا النذر؟ نعم، الغرض التخفيف. ويقول المثالث إن كان هذا حاصل فلله علي نذر أن أصوم شهرا. فهنا تبين أنه صادق، تبين أن المخبر صادق. الناذر حنث ولا لا؟ حنث. يخير الآن بين أن يصوم شهرا أو أن يكفر كفارة يمين، وأن يكفر كفارة يمين، لأنه إن صام شهرا فقد وفى بنذره ولا حنث، وإن لم يصم حانث، والحانث في اليمين يكفر كفارة يمين. ومثل أيضا لو نزل ضيفا على شخص وأراد أن يذبح للضيف ذبيحة، وقال إن ذبحت الذبيحة لله على نذر إني لأصوم شهرا، يقول لصاحب المنزل مش غرضه؟ ها؟ لجنمتنا، لأنه هو راح يذبح يسلفه في شهرين، لكن صاحب المنزل ذبح، فماذا يصوم؟ نقول لهذا الناذر إن شئت فصوم شهرين، وإن شئت فأطعم فكفر كفارة يمين. ها؟
دليل على أن يكفر المعنى منه.
لأن الله يقول يا أيها النبي لما تحرمهم أحل الله وكتان يراث أبوابك الله وعفو الرحيم قفرت الله لكم فحلة عينها، فجعلها التحريم يمين. والنظر إيجاب وهو بس عكس التحريم. طيب، بقينا في نذر المعصية قلنا لا يوفى، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا وفاء لنذر في معصية الله، ولكن هل يجب عليه أن يكفر ولا ما يفعل؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فقال بعضهم لا ينفي بنذر المعصية وهو عليه كفارة يمين، لأنه نذر ولم يفعل، نذر ولم يفعل، فإذا نذر ولم يفعل فهو كفر. وقال آخرون لا يجب عليه كفارة يمين، لأن الله تعالى إنما ذكر وظن النبي صلى الله عليه وسلم انما بكر ومن نظر ان يعصي الله فلا يعتدي. ولكن المشهور من مذهب الامام احمد انه كفر كفاره. واستدلوا بحديث ورد في السنن ان النبي عليه الصلاه والسلام امر بنظر المعصيه ان يكفر كفاره يمين. وهذا احوط اذا كفر فهو احوط لا سيما وان فيه مصلحه رابعه وارضع به المرء ان ينظر نظر المعصيه.
لا الحديث
فيه ضعف. نعم الحديث وفيه في الصراط وفيه ضعف. مين ومع العلماء اختلفوا في الصحابي ورغوا في تحسينه. انا اقول لك ما تعمل ابن الامام احمد لكن بعضهم يقول الثاني بما يكفر ورع في الحديث وقوله ولا فيما لا يملك ابن ولا فيما لا يملك ابن آدم
لا يملك ابن آدم
ولا وكاء لندر فيما لا يملك ابن آدم يملك ابن آدم. مش نتعرف فيما لا يملك الذي لا يملكه يحتمل معنيين. احدهما ما لا يملك فعله شرعا ما لا يملك فعله شرعا والثاني ما لا يملك فعله قدرا. كل ما يملك الذي لا يملك فعله شرعا مثل لو قال لله علي نذر أن أعتق عبد فلان يصلح وراء والما يملك ولو أعتقه ما أعتق والذي لا يملك فعله قدرا قال لله علي نذر أن أطير من عنيزه إلى الرياض أطير موت السيارة بدين يملك هذا من هذا ما يملك ما حد يقول بديه من هذا الأبياء. طيب لو قال لله علي نذر أن أصعد السماء مثله ولهذا الفقهاء يمثلون لهذا بالمستحيل يمثلون بهذا بالمستحيل. نعم لكن على كل حال الآن الطوران بالوسائل ما أعرف من يمكن. نعم أقصى نعم محقق مدقق هو مر علينا في هذه المسألة. لا إن هل الخبر الجار نزول نفسه أو متعلق أول نزول إنها في خلاف بعض العلماء يقول نفس الجار نزول هو الخبر نفس الظرف إذا كان ظرف هو الخبر وبعض يقول إن الخبر محذوف وهذا متعلق به وان مثلا وان قلنا ان هذا هو الخبر نفسه او انه ضال على الخبر انما هو الذي يقوم به يقول. طيب يستفاد من هذا الحديث ما ساقه المؤلف من اجله وهو انه لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله. والحكمه من ذلك امران أحدهما أن ذلك يؤدي إلى التشبه بهؤلاء الكفار والثاني أنه يؤدي إلى الاعتراف بهذا الفعل لأن من رآك تذبح في مكان يذبح فيه المشركون يظن أن فعل المشركين جائز وصحيح ولذلك ذبح فيه الغلام. وفيه محورة، المحور الأول أنه يؤدي التشبه بهم إن لم يكن تشبه، والثاني أنه يؤدي إلى اغترار وفعلهم، لأن من رآك تذبح في هذا المكان ظن أن هذا الفعل صحيح ولا روب أن هذا محرم. ثم إن فيه أيضا محور ثالث، وهو أن هؤلاء المشركين سوف يقوون على فعلهم إذا رأوا من يفعلوا مثله، إذا رأوا من يفعل منه. ولا شك أن تقوة المشركين من الأمور المحظورة، فإن الله يقول ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فإغاظة الكفار من الأعمال الصالحة التي يحبها الله عز وجل. نعم. قول يا عبد على الخلاف الموضوع الخلاف. يجب عليه نعم. نقول في هذا الحديث في هذا الباب مسائل. المسألة الأولى يقول تذكير قوله تعالى لا تكن فيه أبدا، وقد مر عليه تذكيرها، والضمير يعود على مسبوب الضرر. والثاني أن المعصية قد تؤثر في الأرض وتوارث الطاعة. وشلون؟
أنها حرم النزع الوفاء بهذه الأرض لأنه تكتب معاصي كثير.
ومن لما كانت هذه مكان الشرك حرم أن يؤدي الإنسان على وضع يشبه الشرك به، لأن الضرب في هذا المكان وهو بحور أو البر مشابه للمشركين في عملهم، مشابه للمشركين في عملهم. والضرب في هذا المكان وفيه صنم مشابه للمشركين في بعضهم هذا الصنم. نعم طيب نعم مشارك للجزيرة. وبهذا يمكن أن نعرف أن يزور الإشكال في نسأة الصلاة في الكنيسة، فإن نسأة الصلاة في الكنيسة وإن كانت صلاة لكن صلاة أهل الكنيسة فيها تخالف صلاة المؤمنين، صلاة الإنسان الصرف عندهم وهو العمل، وخلاف الضرب وغير الله، وخلاف الضرب في مكان يطبع فيه بعض الله فإن العبادة فإن الفعل جنس واحد، الفعل واحد في جنسه ونوعه. طيب على هذا لو أراد الإنسان أن يصلي في هذا المكان الذي يوضع فيه رعو الله من يوضع يجوز ولا يجوز؟ لأنه ليس من نوع العبادة التي يفعلها المشركون في هذا المكان. وفوضى المعصي الطاعة تؤثر في الأرض لا الطاعة تؤثر في الأرض. وش تأثر؟
قال العلماء المسجد القديم أفضل،
المساجد أفضل من الأسواق، والقديم منها أفضل من الجديد. فإذا صار للطاعة أثر في المساجد. الثالثة ربط المسألة المشكلة إلى المسألة البينة هو أبو الإشكال.
وين المشكلة؟ في الآية، لا تقول في الآية، لا تقول في الآية، لا تقول في الآية. فهذا بين ربها يعني قارن أو كون المسألة في هذا
رب المسألة المسكرة ومسألة بين هو ظلم يعني بس استفسار الرفض يا سلام الله لأن هذا الأمر مهم
لا أشوف ظاهر
أنت آخر شيء وما بقى أحد لأن هذا إجابة مكررة نعم
آية ظاهر بناء التمسك وأنهم دعوا أنه يعني ولكن من بناه نفسهم فهو مش يجيب أو لا يجيب وهذا الثلاث هذا المسجد ولكن فيه مسألة واضحة وهو مسجد كبر وهو مسجد يعني على الصفة من أول يوم فلا تكن في هذا المسجد وكن في هذا
البلد هو فيه الصرف عندكم أنا أقرب شيء عندي ما قرره غان أنا ربما بيّن له الحكم في الاستفاء إنما ما عندكم بصحكم
ما
بصحكم ولا كثير أسل سرابة
ما
بصحكم ما بصحكم ما تكلم الله أعلم أنا ما يرغب ما أجزم به لكن أقرب شيء عندي أني ترك أنه ربي مثلا مشكلة لأن المنع مثلا من الضبط في هذا المكان أمر مشكل لكن الرسول بيّن بالتفصيل أو بالاختصار الرابعة اختصار المسكين إذا احتاج إلى ذلك هذا واحد إن النبي عليه الصلاة والسلام استفسر ولكن السؤال الآن هل وجب عليه أن يستفسر إذا وجد الاحتمال أو في كل حال إذا وجد الاحتمال أما في كل حال لا لأننا لو مثلا النبي مستفسر كل واحد يسألنا عن متى تبيع نقول له هل الثمن معلوم هل المثمن معلوم هل وقع معلق او ظل معلق هل وقع بعد اذان الجمعة الثانية او لم يقع نعم ولا بغن نسيهم مسألة بسيطة ناخذ مجلدات ولا لا لكن اذا كانت المسألة فيها احتمال يجب الاستفسار مثل لو قال لك انسان مات ميت عن بنت وأخ وعم شقيق. بنت وأخ وعم شقيق. عن من؟
عن الأخ.
عن الأخ يدي. إن كان الأخ من أم سقط والباقي من عم شقيق. إن كان الأخ لأب أو شقيق أخذه وسقط الأخ. هذه الآن كون الرجل يقص ضوانه ما يولد الإشكال أو الاحتمال يولد ذلك يعني. ولهذا استفصل الرسول صلى الله عليه وسلم المعلم رحمه الله يقول استفصال المسكي متى إذا احتاج إلى ذلك وإلا فلا يضحي. الخامس أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. وقوله
أو في جنبه
أو في جنبه. السادسة المنع منه ولكن لاحظ إذا خلا من الموانع سواء كانت الموانع واقعة أو متوقعة. فالواقعة مثل أن يكون فيها وثن أو فيها عيد من أعياد الجاهلية، والمتوقعة ما يخشى أن يكون فتح باب لتعظيم هذا المكان، فإن خشي ذلك كان ممنوعا. أفرض مثل واحد بدا إلى بغى يضحي يطلع يضحي عند الجبل، يجوز هذا ولا لا؟ وفي الأصل جائز، لكن إذا كان يخشى أن العوام يقولون لولا أن في هذا المكان مذية ما راح هذا الرجل يذبح هناك، إذا كان يخشى من المحور ولو متوقعا منع. السادسة المنع منه يعني من تخصيص البقعة إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. من يحصل ولو بعد زواله؟ من قوله هلكة، كان هذه فعل ماض، كان فعل ماض، هل كان فيها وثن؟ فعليه يقول ولو بعد زواله. طيب بعد زواله مش المحفوظ
أطلعوه
يخشى أن يعاد الاصطلاح ما باعتبار اللغة، فإن الكلمة اسم لكل ما أتى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قال الشاعر كلمة لبيه على كل شيء ما فعل الله ذاته. وقال الله تعالى كلا إنها كلمة هو قائله وهي قوله رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وهنا بأربع كلمات وكل كلمة جملة. أولا لعن الله من ذبح بغير إذنه. اللعن من الله الطرد والإبعاد عن رحمة الله. اللعن من الله الطرد، اللعن من الله الطرد والإبعاد عن رحمة الله. فإذا قيل لعنه الله المعنى طرده وأبعده عن رحمته. وإذا قيل اللهم لعن فلانا المعنى أبعده عن رحمتك وأطرده عنه. وقول من ذبح بغير الله من عام ولا لا؟ عام يشمل من ذبح بعيرا أو ذبح شاة أو ذبح بقرة أو ذبح دجاجة، كل من ذبح له الله هو داخل ذلك من غير الله. ثانيا وقوله لغير الله يشمل كل من سوى الله، حتى لو ذبح للنبي أو ذبح للملك أو ذبح للجن فإنه يكون داخلا في رحمة الله والعياذ بالله. وقول لعن الله هل الجملة خبرية أو إنشائية؟ أحسن أن تكون خبرية، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر بأن الله لعن، وأحسن أن تكون إنشائية بلفظ الخبر بمعنى اللهم لعن من ذبح لغير الله. وأيهما أبلغ؟ الخبر أبلغ، الخبر أبلغ، لأن الدعاء قد يستجاب قبل الاستجابة، لكن الخبر قبل. لعن الله من لعن والديه، أعوذ بالله، لعن الله من لعن والديه، لعن والديه أو سبهما وسكنهما. فاللعن فاللعن من الإنسان بمعنى السب والسكن، بمعنى السب والسكن، فهو سببت إنسانا أو سكنته فهذا لعنه، هذا لعنه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن اللعن من الإنسان بمثله هو السب والسكن. وقوله والديه الأم والأب، طيب الجد والجد هذا يشمل، كما أن ابن الابن وابن البنت أولاد، فكذلك الجد أب، الجد أب. ثم إن هنا هذا مثل مالية، مثل من الحقوق، ولا شك أن هذا حقوق. إننا نحن نعلم أن لعن الأبناء أصب من الآخر من الأعلى، لأنه أولى بالبيت. فقول والديه يشمل الوالد بالصلب ومن فوقه. يعني مفرد، يعني إذا أغيب يكون العميد. المهم ان ظاهر العميد، لان هذا من باب القطيعه وهي تسميه الاب ربنا ومن فوقه. وقوله لعن الله من لعن والديه، هذا استغرب كيف الواحد يلعن والديه. وبين النبي عليه الصلاه والسلام قال يسب ابا الرجل ويسب اباه، ومعنى ذلك ان اللعن المتسبب فيه اللعن المباح. وقد اخذ الفقهاء من هذا الحديث قاعده، وهي ان السبب بمنزله المباشره، سبب بمنزله المباشره. طيب وقوله لعن الله من لعن والديه، القرن بين هذا والجنه لقبله، وان حق الوالدين بعد حق الله، واعبد الله ولا تشرك به شيئا بعده، وبالوالدين احسانا. فبهذا لما ذكر النبي عليه الصلاه والسلام تبوء حق الله والكفر به، ذكر تبوء حق الوالدين، لان حقهما بعد حق الله.
اليوم الوفاه يجب ان يكون في هذا المكان ياكلها
من هذا الجواب. لانه
يجب ان يكون الصبح
ولما
يكون
يقولون لا نعم بعد كل ما رضي على
صدقه.
لا نعم بعد لأن كل أكثر استقعتهم على هذه البداية أبسط. قال لعن الله من آوى مفسقا، لعن الله من آوى مفسقا. المفسق يعمل الإحساس في الدين والإحساس في العمل. الإحساس في الدين البدع وغيرها والإخلاف في الأمر بالجرائم وشبهها. فمن آوى المسجد فهو ملعون. والمسجد مثل أسد منه ولا لا؟ نعم أسد منه، لأنه إذا كان إيواؤه سببا للعنة فإن نفس فعله جرم أعظم. فالمسجد سواء كان مسجدا في الأمر أو في شؤون الأمة وجرائم وغيرها، أو كان مسجدا في الدين مثل المعتزلة والجهمية وغيرهم، فهؤلاء إذا آواهم الإنسان فإنه داخل في اللعنة والعياذ بالله. وكذلك من ناثره، وأن الإيواء المستعين لدفع الأذى عنه، فمن ناثره وعارضه فهو أشد وأعظم أشد وأعظم. فعلى هذا ففيه التحذير من البدع والإحواس في الدين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ظهر الحديث ولو كان أمر النسيئة فهو لو كان أمر السورة. والثالث الرابع: لعن الله من غور منار الأرض. لعن الله من غور منار الأرض، منارها مراسيم وعلاماتها التي تحدد بين الجيران، فمن غورها فهو ملعون. ولو لمصلحة جاره، ولو لمصلحة جاره، جاره فيها الوقت. اين لا لمصلحة جاره، هذا ملكي انا مثلا 100 متر، فانا عرفت ان اخلي 8 متر وقنع يكون جاره في سوى على أحسن. لكن من غير منار الأرض ظلما، من غير منار الأرض ظلما فهذا ملعون والعياذ بالله. وما أكثرهم اليوم من ضابة العقارات والعياذ بالله صاروا يبلعون أراضي ما هو غير منارها يكون جنيه والعياذ بالله. ما علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع شفرا من الأرض ظلما قوته من سبع أراضين وما سواها. من الأرض وحده من سبع أراضين في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فالأمر عظيم. مع أن هذا الذي يقتطع من الأرض والعياذ بالله ويغير المنار أو أخي ما لا يستحق، هو لا يدري، قد يستفيد منها في دنياه وقد يموت قبل ذلك، وقد يسلط عليه آفة فأخذ ما أخذ فأخذ ما أخذ. فالحاصل إن هذا قليل على أن يصغير من الأرض أنه من كبائر الذنوب. وبهذا قرنه الله تعالى بالشرك وبالعقوق وبهواء أهل الأحوال، مما يدل على أن أمره عظيم وأنه يجب على المرء أن يحذر منه وأن يخاف الله سبحانه وتعالى حتى لا يقع فيه. من أعان فكان فعل على خطر، على خطر من هذا. من ضبح العرب على جهل فإنه إن كان مفرطا في طلب العلم هو آسف، وإن كان جاهل ما يعرف أبدا ونعفون عنه، لكنه لا ينفعه عند الله. إن قد ذكرنا لكم سابقا الفرق بين الجاهل الغافل والجاهل المتغافل. ثم قال: وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة في جبا، الجنة ولا الجنة؟ وانفع فقل جبا، هذا على خلاف العقل. طيب، وقوله في ذباب في هنا للسببية، يعني بسبب، وليست للظرفية. اسمعوا: ودخل النار رجل في ذباب، أي بسببه. سبب ذباب وتسوى جنة من وضح النار. نعم أمر صعب صعب. قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا. فقال لأحدهما قرب. قال ليس عندي شيء يقرب. قالوا له قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. إذن ذبح لغير الله وذبح شيء يؤكل ولا ما يؤكل؟ هذا ما يؤكل. لكنه هذه التقرب الى هذا الصنم فكان مشركا فدخل النار. وقال للاخر قرب. قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة رواه أحمد. هذا الحديث الحقيقة أني أنا آسف أن الذين يصبرون الحديث الباب ما جابوا لنا عن شيء ومن عنده هذا هذا العاشر وين عبد الرحمن الدار؟ ها؟ موجود؟ هذا عندي. عندك العاشر والثاني عشر. إلى الثاني عشر. لا والله اللي عندي أنا رقم عشرة واثنين. عبد الرحمن الدار وعبد الرحمن. على كل حال أنا ودي إن اللي عندي عليه المسؤولية تخرجي يا أبويا. هذا الحديث أولا عن الشرح يقول هذا حميد يقول انه مو موجود لكن ربما انه في الشرح سنة من المسلم. والحديث اولا من طارق بن شهاب اتفق المترجمون انه لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلفوا في صحته فمنهم من أقرها ومنهم من نفاها. فنحن الآن إذا قلنا بأنه صحابي فإنه راضر أنه كان من الرسول أم لم يسمع وأن مرسل الصحابي حجة كما هو معروف. وإن كان غير صحابي فإنه مرسل فإنه مرسل ونرسل غير الصحابي من الأقسام الضعيف هو. ثانيا الحديث معنعن من قبل الأحمد سليمان بن مهران وتعرفون أن الأعمش من المدلسين الأعمش من المدلسين وهذه آفة في الحديث فالحديث في النفس منه شيء من أجل هذا من أجل هذا المشروع إذا ما
صحت
أحسن
ما تحدث
هو المسألة لو قرر الإنسان للصنم أجل من الضباط ومشرك الله ما أحسن أين أنا صلي؟ لا ما في صلاة. أو جميع العبادات. وإن كان الأول فهو من باب عقد المتغايرين وإن كان الثاني فهو من باب عقد العام على الخاص. نعم ويدخل فيه على الثاني أيضا يدخل فيه الضبط لأن ذات من العبادة مفهوم. ورجحنا العميد لأن يدخل فيه الذبح ولو خصص ما هذا الذبح خرج بقية العبادات ما عدا الصلاة والذبح. وقول سلمي يا رب فانحر قلنا إنه المراد بالنحر هنا ذكاة الإبل ويثمن الذبح أيضا وهو يكون في البقر وفي الغنم وهو دليل على أن الذبح عبادة لأن الله تعالى أمر به. نعم الله طالبك
البضاءة بلعنة من ربح لغير الله. الرابعة في ايه؟ من ربح لغير الله. كويس.
كويس. اي دليل؟ رفع لي أطلقين رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. نعم.
الرابع
وإنما بدأ به لأنه من الصدق. والله تعالى عندما يذكر الصدق يبدأ أولا بالتوحيد، واعبد الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين إلى آخره. نعم.
الرابع لعن من لعن والديه، ومنهم طلعن والد الرجل فيلعن والديه.
ما معنى لعن الرجل او لعن الانسان للانسان؟ ايش معنى؟ او السب والسب. قلنا له معنى احدهما الدعاء عليه اللعن والثاني سبه وسبه. نعم. لان ربك اكبر قال لعن يكب أبا الرجل فيكب أباه ويكب أمه فيكب أمه. نعم.
الخامسة لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فينتجي يجيره
إلى من؟
إلى من يجيره من ذلك السابق
أكثر. هذا أيضا قلنا إنه يشمل الجرع، أخوات الدين والجرع. فمن آوى مفسدا ببدعة صلائح فهو داخل فيها، ومن آوى مفسدا بجريمة فهو أيضا داخل فيها. وإذا كان هذا في من آواه فالذي فعل يكون أشد. وقد يقال إن الذي آوى أشد من جهة أنه يناصر هذا ويقوم الجانب بخضاف الفاعل فإن جرمه خاص به. ما نتعدى الحديث من آواه فهو ملعون، والواسطة يعني أشد الله يشفعله يشفعل ماذا يقول الخضاعة في الحدود محرم. فقد يقال النهات وقد يقال النهات لأن الإيواء معناه أنه ناصره ويأتي بقوة، أن الشافع فيه مثل ما يقول العام قد مد بابا قصيرا قد يقبل وقد لا هو الظاهر يضع مثل السر في الأرض من حاربة الله ورسوله. ماذا الظاهر؟ الرضاعة بأن عموم المعاصي أصلا ما تجب اللعن. قال هذا من مكمل على الكبائر. إذا هذا
النصارى.
إذا النصارى إذا أواهم من حدث من أجل حدثه فهو معلوم. إذا أواهم للدفاع عنهم وعن عقوبتهم فهو داخل ذلك. وإن أواهم لسبب آخر فلا يصح. ومن فرق لأن المسلم المفتور عليه وطن مثل جاء سائدا أو هذا أول ما حصل منه أنه وطن الرجل فيتمرد ويدفع على ما عليه أو أنه من عرف بالجراءة على هذا الأمر فلا يجوز كفر، لأن الكفر لمن يحب الاختفاء، وأما المتمرد والعياذ بالله فهو ما يريد الاختفاء.
السادسة لعن من غير منار العرش، وهو المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك فتغيرها بتقديم أو
تغيرها عندك فتغيرها يا عين
فتغيرها
فيها يا عين ولا يا عين واحدة فيها يا واحدة إذن فتغيرها
بتقديم أو تأخير. السابعة
إذا منار الأرض أعلامها وهي المراسيم اللي بينكم الجار كان بينكم بين السوق مثلا لأن الحيط عام فمثلا أن الإنسان قدم مراسيمه ودخل السوق وهو باقي في الله ولو أخر مراسيم الإنسان ليوسع السوق ظلما فهو داخل في الله وداخل في الله يعني مثلا يجي الواحد يقول أخر مثلا مراسيمه لأنه ودنا النساء ويتوسع الحرام ما يجب أن يجب إذنك إن أذن أو عور وإلا فهو محرم وداخل في الله نعم
السابع الفرق بين لعن المعين
المعين
المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم
طيب مين نحن هذا الفرق هذا حق بس مين نأخذ إن المعين يخالف هذا من هذا عام؟
لا.
يقول من هذا عام؟ من أعلم؟ والمعلق يقول إنك مثلاً لو رأوك إنسان هتأومه ما تقول لعنة الله تقول لعن الله من أعلم ما تقول عنه هو مع عيني من أين يؤخذ هذا من الحديث؟ هذا عام طيب هذا واضح عن على سبيل العموم وإذا قال على يعني هذا واضح من على سبيل العموم إذا قال اللهم لعن من أوامر الذنب اللهم لعن من غير من الأرض هذا واضح لكن لعن المعين يقول المؤلف إنه يفارق هذا الشيء مهم لعن العموم فنحتاج إلى دليل وهل الدليل يمكن يؤخذ مما ذكره أو من دليل منفصل وش هو الدليل منه طيب نقول الدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صار ولعن أناسا من المشركين من أهل الجاهلية اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا نهي عن ذلك ولا نهي عن هذا وقيل له ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذرهم فإنهم ظالمون ما لك كالعقد المعيد كما يقول الله عليك وكم من إنسان كان على وصف يستحق به اللعنة ثم كتاب الله عليه فإذا نؤخذ من دليل منفصل وكأن المؤلف رحمه الله قال من الأصل عدم جواز إطلاق اللعن الأصل عدم جواز إطلاق اللعن فجاء هذا الحديث لاعنا للعموم لاعنا للعموم ويبقى الخصوص على أصله على أصله لأن المسلم ليس باللعان ولا بالطعان والرسول عليه الصلاة والسلام ليس لعان ولا طعان فالأصل إذن المنع من اللعن هذا الأصل فهذا الحديث الآن فيه لعن العموم ولا لا إذن يبقى لعن المعين على أصله لعل هذا وجه أخي المؤلف الحكم من هذا وإلا ما في التفريق في الحديث والثلاثة الآن أن لعن المعين لا يجوز والعلة أشار الله إليها في القرآن ما هي؟ أو يتوب عليه وأما لعن العموم لعن الله من آوم السفا لعن الله من تخلى في طريق الناس لعن الله من تخلى في ظلهم وما أشبه ذلك فهذا لا بأس به هذا لا بأس به
الثامنة قصة القصة العظيمة هو قصة الذباب
هنا هذه القصة تقدمنا من الحديث فيه بعض من أي وجه
نعم
أنا أقول ما أرى نص ونشر الطارق من الشهاب. وقلنا أنه أيضا الذي خرج من صار يحدد من الموضوع أكثر بعد. نعم. فعلى هذا فأن المؤلف رحمه الله في صح الحديث المؤلف فأنه قد صح الحديث ولهذا بنى عليه الحكم. والحكم المأخوذ من حكم دليل فرع عن صحته إذا لم يكن صحيحا ما فرع عليه. وقصة الذباب كما معروفة إن الرجل الذي فعمان حين قرب قال له قرب ولو ذباب فقرب ذباب. والثاني قال ما حكمت لأقرب لأحد شيء من الله فقتلوا. الأول دخل النار والثاني دخل الجنة. نعم. من قيم في تنسيق عبد الحميد يقولني ما رأيته في المسجد يقول ما رأيته في المسجد ولعله في كلام آخر له لابن قيم ولكنه خطأ واستند إليها واستند إلى خلية كثيرة حكم لا يكون مجال هذا قصد ما
استصح كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يفسده فعليه تخلصا من شره.
هذا الحقيقة مو مسلم هذا ليس مسلما فإن قوله مقرب ولو ذبابا يقتضي أنه فعله قاصدا التقرب. أما لو فعله تخلصا من شره فإنه لا يقصد لأنه نقص التقرب. ولهذا قال العلماء في الفقه لو أكره على طلاق امرأته فطلق تبعا لقوله يعني طلق من الطلاق وإن الطلاق يقع وإن طلق دفعا للإكراه لم يقع الطلاق. وهذا حق قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأموال بالنية. وظاهر القصة ظاهر القصة التي ذكرها المؤلف في هذا الحديث تدل على أن الرجل قرر نية التقرب لأن الأصل أن فعلا بني على طلب وسكون موافقة لهذا الطلب هو الأصل. ما دام فعل فعلا مبنيا على طلب وهو أن يقرب بهذا الثمن فإن معناه أنه فعله بنية في هذا التقرب. ونحن نرى خلاف ما يرى المؤلف في هذه المسألة وأنه لو فعله لقصد التخلص ولا نية التقرب بهذا الثمن بالبغض فإنه لا يكفر لعموم قول الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعلوا إن غضب. وهذا الذي فعل ما يجب الكفر تخلصا مطمئن بالإيمان قلبه مطمئن بالإيمان. فالصواب أنه لا فرق بين القول المكره عليه والفعل. إن كان بعض العلماء يفرق يقول إذا أكره على القول فقال لم يقل وإن أكره على الفعل فقال كفر ويستدل بقصة الذباب. وقصة الذباب كما ترون فيها نظر من حيث صحتها وفيها نظر أيضا من حيث الدلالة بما شرحناه لكم. وش في الشرح اللي قلنا؟ فعل مبني على طلب ويحال على هذا الطلب واضح. ولو فرض ان فيه احتمالا ان فيه احتمال ان الرجل تقرب بالذباب تخلص لو فرض هذا نعم فان لدينا نقصا محكما في الموضوع قرآني قرآني محكم، وهو من كفر، ما قال بالقول، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر فهذا فعل معظم. أما إذا عندنا نص من القرآن واضح صريح فإنه لو ورد سنة صحيحة على وجه يشتبه فإنه تحمل على هذا النص المحكم. هنا اللي هذا قتله لأنه ما قرر قد لا يخطر بذلك الإنسان، قد لا يخطر بذلك الإنسان أن يفعل الشيء تقربا، ربما لا يخطر، وربما أن تكون هذه القصة أيضا في الشريعة من قبلنا أنهم يؤاخذون بالإكراه وأنه يجب على المستبر ولو قتل عندما على طول يتحدث لأجل الظلم الأول، الظلم الأول هو التقرب إلى الأصنام ولكن لو عبد الدنيا ضوء به نعم، ولكن عندنا آية وكثير من الآثار والأغلال التي على الأمم السابقة رفعت عنها نعم نعم
ما
هو بالأمر
ما عنده
فعلا يعتذر بشيء لا ربما نعم ربما يصادف في قوله أو أنه يريد أيضا التحكم المهم على كل حال نحن وحملنا على ظاهره فمعنى ذلك أنه قرر أنه ربح هذا الكتاب تقربا إلى هذا الحال. إنما الدلالة الحالية تدل على أنه أراد التقرب. نعم.
العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف قدر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم قولهم لم يطلبوه إلا العمل الظاهر.
هنا وهذه المسألة فيها تفصيل الحقيقة، هل الأولى أن الإنسان يخطر إذا أكره على الكفر، الأولى أن يخطر ويقتل، أو الأولى أن يوافق ظاهرا ويتأول. أما كان يوافق ظاهرا وباطنا فهذا لا شك أنه مرجع، الموافقة ظاهرا وباطنا هذه لا تجوز لأنها ردة. فالأقسام ثلاثة، إما أن يوافق ظاهرا وباطنا هذا حرام ولا يجوز، أو يوافق ظاهرا لا باطنا ولكن أكثر يتخلص من الإكراه هذا جائز، أو لا يوافق لا ظاهرا ولا باطنا ويقتل مثلا فهذا أيضا جائز ومن الصبر. باطن أيهما أولى، أو يغفر ولو قتل، أو أن يوافق ظاهرا؟ فيه تفصيل، فيه تفصيل. يقول إذا كان الإكراه لا يترتب عليه خلل في الدين بالعامة، إذا كان الإكراه لا يترتب عليه ضرر في الدين بالعامة فإن الأولى أن يوافق ظاهرا بباطن، لا سيما إذا كان بقاؤه فيه مصلحة من الناس مثل صاحب مال أو صاحب علم أو ما أشبه ذلك، وحتى وإن لم يكن في مصلحته بقائه على الإسلام وزيادة العمل الصالح خير، وهو قد رخص له في أن يكثر ظاهرا عند الإكراه. فالأولى أن يتعود، فالأولى أن يتأول ويوافق ظاهرا لا باطنا. أما إذا كان في موافقته وعدم قدره ضرر في الإسلام فإنه يخسر، وقد يجب الصبر، قد يجب الصبر، وأن الصبر حينئذ من الجهاد في سبيل الله. ولهذا لما شخص حاله من الأبي صلى الله عليه وسلم ما يجدونه من مرافق المشركين خفت عليهم فتة الرأس من قبلنا وأن الإنسان ينشط ما بين ضحمه وجلده عن شاط الحرير وهو أخفر ومعنى ذلك أنه يقول لهم اصبروا على الأذى. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله يوجي بصبر ويرى بعض العلماء بأن الإمام أحمد لو أنه وافقهم ظاهرا في ناس العظيم في الدين فالصبر هنا من باب الصبر على الجهاد في سبيل الله مهم من باب إبقاء النفس. هذا ليس من باب الصبر لإبقاء النفس، من باب الصبر سلوك للجهاد في سبيل الله. الإنسان يجب أن يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه. فصار قرب بين الإكراه الشخصي الذي ما ترتب عليه شيء فله كما قلت كم حالة؟ لا ثلاث حالات، موافقة ظاهرة وباطنة هذه ما تجوز، موافقة ظاهرا لا باطنة فهذه جائزة، والثالثة الصبر على القتل فهذه أيضا جائزة، ولكن من الأولى الأخذ بالرخصة لما في البقاء من المصلحة. إلا أن إذا كانت مثلا الإكراه يضر بالدين وأن يعني أكره على عمل إذا وافقهم عليه أضر بدين الله، فإن الواجب الصبر حماية للناس ولا حماية للدين؟ حماية للدين، لأن هذا من باب الجهاد في سبيل الله. والصحابة رضي الله عنهم لو حصل منهم مشكلة يعني لو وافق المشركين في ذلك الوقت والمسلمين كله بنفسه هذا ضرر عظيم على الإسلام. كذلك الإمام أحمد رحمه الله لو أنه وافق ظاهرا حصل في ذلك مضرة على الإسلام، مضرة على الإسلام، هذا هو التقرير بمسألة الإكراه. نعم.
أصحاب وتعثر إن الذي دخل النار مثله، لأنه لو كان كافرا لم يكن دخل النار في الزبان.
هذا صحيح، يعني أن هذا رجل كفر شوه بالزبان فكان هو السبب في دخول النار، فكان بالأول مسلم، كان بالأول مسلما ثم كفر بتقريبه للسنن. وقول السيد بعد سيل الضرقية ما تفعل الضرقية ما تفعل، لكن بسبب من غير قوله صلى الله عليه وسلم دخلت النار امرأة في الرقية، هذا سبب في السببية. نعم.
الثانية عشر فيه شاهد للحديث الصحيح.
عشر عندك ولا عشرة؟
عشرة.
فيه
شاهد للحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من فراعة نعلك والنار مثل ذلك.
نعم. والغرض من هذا الترغيب والترهيب يا حسين، الغرض من هذا إذا علم الإنسان أن الجنة أقرب إليه من فراعة النعل نعم فإنه يشتع على الشأن يقول هي بعيدة، مثل قال الرسول عليه لما سئل عن عمله بين الجنة وبعض النار قال لقد سألت عن عظيم فبعد، ثم قال وإنه لا على من يسر الله عليه وسلم. الجنة إذا خرجت وكل الإنسان في أقرب النار وينشط ويسعى له، والنار إذا قيل له إنها أقرب من شرف النار فإنه يخاف يخاف ويتوقع في مسجد لأن لا يزل فرحله. ورب كلمة توصل الإنسان إلى أعلى عليين وكلمة أخرى توصله إلى أسفل السافلين. نعم. الصراط هذا الصوت الذي يكون على رأس القدم. نعم. هنا. نعم.
الثالثة عشرة معرفة وعمل، معرفة أن عمل القلب هو المقصود العبد حتى عند عبادة الأوزان.
عبد
عبدة العزى.
الحقيقة أن الثالثة عشرة مع التاسعة فيها يعني شبه تناقض، لأن في الثالثة عشرة حال الحكم على عمل الخلق، وفي التاسعة حاله على الظاهر، لأنه قال تخلف المثل، ومعنى ذلك أن باطنه سليم. وهنا يقول إنه العمل بعمل القلب، ولا شك أن ما قاله المؤلف حق بالنسبة إلى أن المدار الثالث على القلب. حقيقة أن العمل مركب على القلب، والناس يختلفون في أعمال القلوب أكثر من اختلافه في أعمال الأجسام، والفرقان بينهم قصدا وذلا، والفرقان بينهم أعظم من الفرقان بين أعمالهم البدنية، ولا لا؟ هنا لأن كثير من الناس مثلا قد يعبد الله ويقصد الله، لكن عنده نوع من الشرك، نسأل الله العافية، عنده نوع من الشرك ما يجد لكل الحق ولا يدعي لكل الحق. بعض الناس أيضا يكون عنده ذل للحق كله، لكن ناقص في الحق يكون عنده نوع من الرؤى مثلا، نسأل الله العافية. ولكن أعمال القلوب لها أهمية عظيمة، ونحن دائما نكرر عليكم وهو تكرار على أنفسنا في الواقع، أن الإنسان يخلص أعمال القلب وأقوال القلب واعتقاداته وأعماله وتحركاته. نعم، فالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من اعتقادك وأقوالك والقلوب، والحب والخوف والرجع والتوكل والاستعانة وما أشبه ذلك، والإخلاص أيضا هو من أعمال القلوب. أنا دائما نكرر عليكم الاهتمام بأعمال القلوب، وأن الإنسان يحرص على إحقاق الحرص أكثر من الحرص على عمل البدن وقول اللسان، وأنه إذا صلح كما قال صلى الله عليه وسلم إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، عليك بالقرآن والسنة، هذا هو الدواء. القرآن والسنة هي الدواء، والرجوع إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لنعرف أحواله والصلاة والسلام وأقواله وجهاده ودعوته، هذا مما يعين على صلاح القلب. ثم مما يعين على صلاح القلب مثل ما قال المؤلف في مصطلح، ثم الإنسان يعرض عن السنة، ما يجعل لها حمل في قلبه إطلاقا إلا مقدار ما يقوم به أوجه ودينه، بمعنى أنه ما يتبع قلب الدنيا أبدا، يتبع المصارف دابين ولا دين، ودي حصل المال في القلب. نعم، ولا رأى أصحاب الأموال يتوقع قلب حسرات. نعم، ومع ذلك ما عنده مال، يعني مهم معنى وجود المال بيد الإنسان يدور على من يجعل صنبوه، فالقلب غير اليد، القلب غير اليد. ولهذا كان من حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام إنه إذا رأى ما يعجبه من الدنيا يقول لبيك إن العوش عوش الآخرة، لبيك إن العوش عوش الآخرة. شكيه لبيك يعني أجبت، لأن النفس قد تشهد شوفا بأعجبة تطبعه، فيقول لبيك يعني إقبالا إليه وإجابة لك. ثم يسلم النفس يطمئنها، يقول له إن العوش عوش الآخرة، وهذا هو الحق. عيش الدنيا مهما كان في وظائف ومهما كان فيه من الأنس والسرور والفرح فهو ما يساوي أنس المؤمن لحظة واحدة في الإيمان والإقبال على الله أبدا. وهذا أمر لا نشك فيه مجرد. وقول بعض السلف لو أعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه وتوردون عليه بالسير الملوك وأبناء الملوك ما هنا أكثر منه من جارة الدنيا. نعم ولو يعلمون ما نحن فيه لجالبون عليه بالسير لأن سرور القلب بالإيمان والتقوى غير سرور بكثرة المال أو بحسن القصور أو بالسيارات الفخمة أو بالزوجات الجميلة وما أشبه ذلك. نعم
وليس المخطوع بعض الناس يقصد السرور بالمال.
نعم
يقصدوا يعني هو هذا المال حيث يمكنك مثلا أنت ما يصور
هو على كل حال نعم المال الصالح بطريق الصالح. أنا قصدي أنك ما تبقى نفسك قلبك الدنيا ما تقول لا لا تعمل بالدنيا. هذا عمل بالدنيا وباعوا واشتروا لكنها في أوجوههم ليست في قلوبهم ليست في قلوبهم. المهم مثل ما قال رسول الله قال وما لا فلا تتبعه نفسك لا تخلي نفسك دائما متعلقه بالمال الا تقيم به عوضك وتقوم به حاجاتك وتستغني به عن الناس او تكتسبه للتقرب به الى الله. فانا كما اني مثل كمان هذا الشخص يطلب العلم لينتفع به وينفع فهذا ربما يوجد سواء عنده المال يطلب المال لينفع به وينتفع به وينفع. ولهذا قال الرسول عليه الصلاه والسلام لا حسد الا اثنتين احدهما صاحب علم يعلم الناس والثاني صاحب مال ينفقه في سبيل الله. نعم وفيما ينفعه فالمال والعلم لكننا قصدي ان من اسباب صلاح القلب ان لا تشغل قلبك بالدنيا لا تشغل يعني ما هنا شيء يغبط عليه الإنسان إلا هذا الأمر. والحسد هنا حسد الغبطة هم عين استحسن إلى من الله أعطاه هذا الشيء وهو استحسن وتقول بين هذين إنه خاص إنه شيء إنه ما في فاستطاع الرجل قال له أن عندي مال فلان لعملت فيه عمل فلان قال هما في الأجر سواه. قال باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. هذا الانتقال من المعلق من أحسن ما يكون. الأول الذبح لغير الله فنفس الفعل لغير الله وهذا الذبح لله لكنه في مكان يذبح فيه لغير الله. واحد يذبح ترسية ولكنه في مكان يذبح فيه للأصنام. هذه صورة المثال. لنفرض إن في مكان حوله قبر أو صنم يذبح الناس عنده قيمة الأنعام يتقربون بها لصاحب هذا القبر فأردت أن تضحي لله عز وجل في هذا المكان يجوز ولا لا؟ لا يجوز. لا يجوز لأنه موافقة للمشركين في ظاهر الحال. أنت الآن ظاهر حالك أنك موافق لهم ومشرك لأنك بلحت في هذا المكان الذي لا يذبح فيه إلا لله الذي يذبح فيه إلا لله. وربما أن الشيطان يدخل في قلبك نية سيئة ويكون اعتقاد منك أن نبدأ في هذا المكان أفضل وما أصبح ذلك. وهذه لا شك أنها خطر على قلبي الإنسان واتجاهه. فالمهم أنه ما يجوز الإنسان يذبح لله في مكان يذبح فيه وغير الله. قال الله تعالى قال المؤلف وقول الله تعالى لا تقل فيه أبدا لمسجد أخصص على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. قوله تعالى لا تقوم فيه الضمير وعود عرامة مسجد نبي، لكن هذا المسجد النية فيه فاسدة، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، أعوذ بالله، بئس النيات. اتخذوه ضرارا لمسجد قباء وهو حول مسجد قباء قريب منه، وقد أرانا بعض الناس في مكانه مدعو جدالا يطرف حائط حول المسجد قباء. هذا المسجد اتخذ ضرارا أو مضارة لمسجد قباء، ثانيا كفرا بالله، لأنه يقرر فيه الكفر والعياذ بالله، لأن الذين اتخذوه منافقون، والثاني تفريقا بين المؤمنين، بدل ما يصلي في مسجد قباء شخص أو شخصين يصلي فيه نصفه، يروحون الباقون إلى المسجد الآخر، والشرع له نظر في اجتماع المؤمنين، وإرصاد لمن حارب الله ورسوله. يقال إن في رجل ذهب إلى الشام وهو فاسق، وأنه كان بينه وبين المنافقين الذين اتخذوا المسجد مراسلات، فكانوا جعلوا هذا المسجد بتوجيهات منه ويجتمعون فيه لتقليل ما يريدونه من المكر والكيد بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ويقول الله، وقال الله تعالى: ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. هذه جنة المنافقين، جنة المنافقين الأيمان الكاذبة، يحلفن إن مخففة من الثقيلة نافية. الدليل وقوع الاستثناء بعد إن أردنا إلا الحسنى، ما أردنا إلا الحسنى. والجواب على هذا اليمين الثالث: والله يشهد إنهم لكاذبون. الله بجانب المنافقين يرسل الله الشهادة، والحكمة من هذا لأن ما يصدقونه في قلوب، ولا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب، وكأن هذا المضمر في قلوبهم بالنسبة إلى الله كأنه أمر مشهود يرى بالعيان. نعم، لهذا قال: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون في سورة المنافقين، وهنا قال: والله يشهد إنه لكاذبون. ثم قال: لا تقم فيه أبدا. ولا ناهي وتقم في المضارع المجزوم بلا ناهي ولم تقمه قولوا سميك بويك وعن جزمه حرف الواو. لا 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 ما شفت من لبن في بويك الراحة على مجزم السكون، لكن حذف الواو لأنه لما خسن آخره وواو ساكنة حذف. قال: لا تقوم فيه أبدا. أبدا، وهذه إشارة إلى أن هذا المسجد سيبقى مسجد فاخر يا رب الله، ما يمكن من قبل مسجد منه لمسجد أسس على التقوى ألم هذه الابتداء، ومسجد مرتدى وخبره أحق أن تقوم فيه. وفي قوله مسجد أسس على التقوى في هذا التنكير تعظيم، تعظيم بدل قوله أسس على التقوى، أو جعلت التقوى أساسا له فقام على التقوى، أحق أن تقوم فيه يعني من هذا المسجد الضرار. وهنا أحق الظاهر والله أعلم أنه من الأحقية الواجبة، يعني أوجب، أما ذاك فليس بجائز أن تقوم فيه. ثم قال فيه الجنة من التقوى: فمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وبينا أن هذا يعني مسجد الضرار، وأن وجه المناسبة أنه لما كان مسجد ضرار مما اكتفض للمعاصي ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، ونهى الله تعالى رسوله أن يقوم فيه، كان فيه دليل على أن كل مكان يعصى فيه الله عز وجل فإنه لا يقام فيه، لا يقام فيه. فهذا المسجد متخذ للصلاة لكنه محل معصية فلا يقام فيه الصلاة. هذا المكان لو أراد الإنسان يذبح فيه وهو مما يذبح فيه بعض الله كان ذلك حراما، لأنه يشبه الصلاة في مسجد الضرار الذي فيه معصية الله. وقبل كملنا كلام على الآية إلى آخرها، لأن المعذر يقول الآية ومثل مسك على الصدقة من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فيه أي في هذا المسك رجال يحبون أن يتطهروا، وثلاثة مسجد الضرار فإن فيه رجال كلهم ذكر كما وصفهم الله به في قوله يحدثون الله لكم إذا انقلبتم إليهم يتورض عنهم فأعرض عنهم إنهم ذكر. فالمنافقون رجل، وأهل مسجد قباء يحبون أن يتطهروا، والله يحب المتطهرين. وقوله يتطهروا يشمل طهارة القلب وطهارة البدن. طهارة القلب من الشرك والنفاق والحقد والغل وكل ما يروح القلب، وطهارة البدن من النجاسات والأخبار. والله يحب المتطهرين أصلها المتطهرين، ولكن أضغن السفاء الخطاء وعمضة تصريفية معروفة. وقوله يحب هذه محبة ثابتة لله عز وجل حقيقة، يحب حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته. وأهل التحقيق يقولون من مراد المحبة
إرادة
الثواب أو إرادته، ويذكرونه إما بالفعل أو بإرادة الفعل، ولا ريب أن هذا خطأ، وأن الثواب إثبات محبة الله سبحانه وتعالى، ولكنها ليست محبة المخلوقين. قال وعن ثابت بن الضحاك نعم أين صحيح، وأن هذا مكان يعصى فيه الله عز وجل هذا المكان، والله نهى نبيه أن يكون فيه. المكان الذي يذبح فيه لغير الله مكان يعصى فيه الله، فينهى أن يتعبد لله فيه، كما نهوا أن يتعبد لله في الصلاة فيه نفسه وفره. نعم الصلاة في الكنيسة تقدم من أصباب عن العلم فيها، وأن صحيح نذهب عمر من عمر من ظلم يكون فيها صور طلب الحديث نعم ضمن بلح هي محل معصر أقول أنها محل معصر وهذا محل إسلام، لكنه يمكن المجاب عنه، وأن هؤلاء الذين يعصون الله يعتقدون من هذه العبادة وهم يمكنون منها، هم يمكنون منها لأن الإسلام يقرهم على هذا العمل كما هم معرفة الجزية بخلاف هؤلاء، إن هؤلاء ما يقرون على نساء. نعم ربما يكون هذا الفرق. وعن ثابت بن الصحاح رضي الله عنه قال نبر رجل أن ينحر إبلا ببوان، نبر أن نظر بمعنى الإلزام والعهد، الإلزام والعهد، وهو اصطلاحا إلزام المكلف نفسه عبادة غير واجبة، إلزام المكلف نفسه عبادة غير واجبة. وبعضهم يقول ما نحتاج نطيب غير واجبة، وأنه إذا نبر الواجب صار واجبا من وجهين، من جهة النظر ومن جهة قصد الشرع. والنظر في الأصل مكروه بل إن بعض أهل العلم يميل إلى تحريمه وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يصطفد به من البخيل. ولأن النظر إلزام للإنسان إلزام لنفس الإنسان لما جعله الله في حل منه ويكون في ذلك زيادة التكليف على نفسه. ولأن الغالب أن الذي ينظر يندم وتجده يسأل يريد الخلاص مما نظر لفقره عليه ومشقته، ولا سيما ما يفعله بعض العامة إذا مرض أو تأثر له حاجة يريدها تجده ينظر كأنه يقول إن الله لا ينعم عليه بجلب الخير أو دفع الضرر إلا بهذا النظر. وقوله إبلا بدوانة، الإبل اسم جمد لا واحد له من لفظه، لكن له واحد من معناه، مش واحد من معناه
ضعيف.
وقوله بدوانة الباب معنى في فهو الظرفية، والمعنى بمكان يسمى بوان. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وأن هل يسأل ووجد نذره، فقال هل كان فيها وثن من أوثان جاهلية يعبد. الوثن كل ما عبد من دون الله من شجر أو حجر منحوت أو غير منحوت، سواء كان مخلوقا لله سبحانه وتعالى أو غير مخلوق. والصنم يختص بما صنعه الآدمي. فالوثن إذن كل ما عبد من دون الله فهو وثن. قال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية، قولها الجاهلية نسبة لما كان قبل الرسالة. وفي مثل ذلك لأنهم كانوا على جهل عظيم. وقوله يعبد صفة، وقوله وثن وهو بيان للواقع، وأن الأوثان هي التي تعبد من دون الله. قالوا لا، قالوا مع أن السائل واحد، لكنه لما كان هذا السائل محظورا يعني عنده ناس أجابه النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا لا. وهذا لا مانع منه أن يكون المجيب فور السائل. قال فهل كان فيها عيد من أعوادهم، هل كان فيها عيد؟ العيد اسم لما يعود ويتكرر، والعود بمعنى الرجوع. يعني هل أن أهل الجاهلية اعتادوا أن يأتوا إلى هذا المكان ويتخذوا هذا اليوم عيدا وإن لم يكن فيها وثن؟ قالوا لا. إذا سأل عن أمرين، عن الشرك ووسائله. وين الشرك؟ ها؟ هل كان فيها وسائله؟ العيد أعياد الجاهلية التي يحضرونها ويكررونها كل سنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما طوبات المفتين، قال أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. كلمة أوفي هنا في الأمر مبنية على الكفر. حرف الواء يعني مبنية على حرف الواء، والكفر قبلها بني عليه. وهل المراد به المعنى الحقيقي أو المراد به الإباحة؟ نعم، يحتمل أن يراد به الإباحة، ويحتمل أن يراد به المعنى الحقيقي. وبالنسبة لنحل الإبل المراد به المعنى الحقيقي، وبالنسبة للمكان المراد به الإباحة. وأنه ما يتعين أن يذبحها في ذلك المكان، إذ أنه لا يمكن، لا يتعين أي مكان في الأرض إلا ما تميز بالفضل. والأمثلة التي تميز بالفضل ما هي؟ المفاسد الثلاثة، أما غيره فلا. فعلى هذا نقول أوف بنذرك بالنسبة لنحر الإبل من حيث هو نحر واجب لابد. وأما بالنسبة للمكان فهو مباح. والدليل على أن أنه للإباحة إن سأل هذين السؤالين، فلو أجيب بنعم لقال لقال لا لا توب. فإذا لما كان المقام يحتمل النهي ويحتمل الترفيه نقول إن الأمر في ذلك للإباحة. وقول عوف بنذرك علل عليه الصلاة والسلام قال فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، لا وفاء لنذر في معصية الله. وهذه نافية الجنس ولا وفاء؟ نعم اسمها لنذر خبرها، وفي طاعة في معصية الله صفة لنذر، صفة لنذر. يعني لا يمكن أن يوفى نذر في معصية الله، لأنه لا يتقرب إلى الله بمعصيته، وليست المعصية مباحة حتى نقول افعلها. والنذر ينقسم إلى قسمين بل إلى ثلاثة أقسام، وبعضهم يقول إلى خمسة، لكن نشوف الآن. أولا ما يجب الوفاء به، والثاني ما يحرم الوفاء به، والثالث ما يجري مجرى اليمين، يعني إن شاء وفى به وإن شاء كفر. فهو النظر ثلاثة أقسام: ما يجب الوفاء به، وما يحرم الوفاء به، وما يجري مجرى اليمين. ما هو الذي يجب الوفاء به؟ نذر الطاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيع. والذي يحرم الوفاء به نذر المعصية، لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وهنا قال لا وفاء لنذر في معصية الله. والذي يجري مجرى اليمين ونذر المباح ونذر اللجاج والغضب، سمونا اللجاج والغضب وهو راضي مثل اللجاج والغضب. نذر المباح مثل نذر المباح، مثل قال لله علي نذر أن ألبس هذا الثوب، هذا نذر مباح، لبس الثوب هذا المعين إن شاء لبسه وإن شاء ما لبسه. فهذا حكم اليمين، إن شاء لبس الثوب وإن شاء لم يلبسه وكفر كفارة اليمين. نذر اللجاج أيضا يجري مجرى اليمين، وهو الذي يقصد به معنى اليمين، يقصد به معنى اليمين يعني أنه يقصد الحفظ أو المنع أو التصفير أو التكليف. له طاعة فيخير بين فعله وكفارة اليمين. مثاله قال لام إن اليوم حصل كذا وكذا، فقال الآخر لم يحصل. إن كان هذا حاصلا فلله علي نذر أن أصوم سنة أو أصوم شهرا. نعم هذا وش الغرض من هذا النذر؟ نعم الغرض التخفيف. ويقول المكالب إن كان هذا حاصل بالله علي نذر أن أصوم شهرا. فهنا تبين أنه صادق، تبين أن يمثل صادق الناذر حنث ولا لا؟ حنث. يخير الآن بين أن يصوم شهرا أو أن يكفر كفارة يمين، وأن يكفر كفارة يمين، لأنه إن صام شهرا فقد وفى بنذره ولا حنث، وإن لم يكن حنث، والحانث باليمين يكفر كفارة يمين. ومثل أيضا لو نزل ضيفا على شخص وأراد أن يذبح للضيف ذبيحة، وقال إن ذبحت الذبيحة لله على نذر إني لأصوم شهرا، يقول لصاحب المنزل إيش غرضه؟ ها؟ لجلمتنا، لأنه هو راح يذبح يسلف ويصوم شهرا، لكن صاحب المنزل ذبح، فماذا يصوم؟ نقول لهذا الناذر إن شئت فصوم شهرين، وإن شئت فأطعم فكفر كفارة يمين.
دليل على الله يعني كفر ما له منه،
لأن الله يقول يا أيها النبي لما تحرم الله فكان يرى أبوابك، والله غفور رحيم، قصرت الله لكم فحلت عينه، فجعلها التحريم يمين. والنذر إيجاب، هو بس أكثر من حياتي. طيب بقينا في نذر المعصية قلنا لا يوفى، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا وفاء لنذر في معصية الله، ولكن هل يجب عليه أن يكفر ولا ما يفعل؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فقال بعضهم لا يوفي بنذر المعصية وعليه كفارة يمين، لأنه نذر ولم يفل، نذر ولم يفل، فإذا نذر ولم يفل فهل يكفر؟ وقال آخرون لا يجب عليه كفارة يمين، لأن الله تعالى إنما ذكر، وأظن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعتدي. ولكن المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يكفر كفارة يمين، واستدلوا بحديث ورد في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر في نذر المعصية أن يكفر كفارة يمين، وهذا أحوط، إذا كفر فهو أحوط، لا سيما وأن فيه مصلحة رادعة يرضع به المرء أن ينذر نذر المعصية. لا الحديث فيه ضعف. نعم
الحديث
في الصراط وفيه ضعف مين وضع العلماء اختلفوا في الصحة ورغوا في تحسين، انا اقول لك ما تعمل لكن بعضهم يقول الثاني يقول ما يكفر ورعب الحديث، وقوله ولا فيما لا يملك ابن ولا فيما لا يملك ابن آدم، ولا وفاء لنذر فيما لا يملك ابن آدم، يملك ابن آدم مش مثال فيما لا يملك، الذي لا يملكه يحتمل معنيين، أحدهما ما لا يملك فعله شرعا، ما لا يملك فعله شرعا، والثاني ما لا يملك فعله قدرا، كل ما يملك، الذي لا يملك فعله شرعا مثل لو قال لله علي نذر أن أعتق عبد فلان، يصلح وراء والمال ولو أعتقه ما أعتقه. والذي لا يملك فعله قدرا قال لله علي نذر أن أطير من عنيزة إلى الرياض، أطير موت الطيارة بديني يملك هذا من عنيزة ما يملك، ما حد يطير بديني من هذا إلى الرياض. طيب لو قال لله علي نذر أن أصعد السماء مثله، ولهذا الفقهاء ينسبون لهذا بالمستحيل، ينسبون بهذا بالمستحيل. نعم، لكن على كل حال الآن الطوران بالوسائل معروف. نعم، نعم اي لم اقطع. نعم نعم
نقدر
الخبر لو كان دائما اي قلنا خبرها في المنام اول ما سمعت انت محققا مدقق. هو مر علينا في هذه المساله لا لا ان هل الخبر الجار نزول نفسه او متعلق اول ان في خلاف بعض العلماء يقول نفس الجار المجرور هو الخبر، نفس الظرف إذا كان ظرف هو الخبر، وبعض يقول إن الخبر محذوف وهذا متعلق به، مثلا سواء قلنا إن هذا هو الخبر محذوف أو إنه ضال على الخبر، إنما هو الذي يقوم به الكلام، يقول. طيب يستفاد من هذا الحديث ما ساقه المؤلف من أجله، وهو أنه لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله. والحكمة من ذلك أمران، أحدهما أن ذلك يؤدي إلى التشبه بهؤلاء الكفار، والثاني أنه يؤدي إلى الاعتراف بهذا الكفر، لأن من رآك تربح في مكان يربح فيه المشركون يظن أن فعل المشركين جائز وصحيح، ولذلك ذبح فيه فلان. وفيه محظورة، المحظور الأول أنه يؤدي إلى التشبه بهم إن لم يكن تشبه، والثاني أنه يؤدي إلى الاغترار بفعلهم، لأن من رعاك تذبح في هذا المكان ظن أن هذا الفعل صحيح ولا ريب أن هذا محرم. ثم إن فيه أيضا محظورا ثالثا، وهو أن هؤلاء المشركين سوف يقوون على فعلهم إذا رأوا من يفعل مثله، إذا رأوا من يفعل مثله. ولا شك أن تقوى المشركين من الأمور المحظورة، فإن الله يقول ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فإغاظة الكفار من الأعمال الصالحة التي يحبها الله عز وجل. نعم قول يا عبد على الخلاف الموضوع الخلاف يجب عليه نعم. نقول في هذا الحديث في هذا الباب مسائل. المسألة الأولى يقول تفسير قوله تعالى لا تكن فيه أبدا، وقد مر عليه الصورة والضمير يعود على مسجد الضرة. والثانية أن المعصية فك أسفر في الأرض وكذلك الطاعة. وشلون؟
أنها حرم النجاة الوفاء بهذه الأرض لأنه تكتب معاصي كثير.
لما كانت هذه مكان الشرك حرم أن يؤدي الإنسان على وضع يشبه الشرك به، لأن الضرب في هذا المكان هو بحضور الله مشابه للمشركين في عملهم، مشابه للمشركين في عملهم، والضرب في هذا المكان وفيه صنم مشابه للمشركين في بعضهم هذا الصنم. نعم طيب نعم وكذلك الكبيرة. وبهذا يمكن أن نعرف أن يزور الإشكال في مسألة الصلاة في الكنيسة، فإن مسألة الصلاة في الكنيسة وإن كان صلاة لكن صلاة أهل الكنيسة فيها تخالف صلاة المؤمنين، صلاة الإنسان الصرف عندهم وهو العمل، وخلاف الصرف لغير الله وفراغ ضرب في مكان يطبع فيه بعض الله فإن العبادة فإن الفعل جنس واحد، الفعل واحد في جنسه ونوعه. طيب على هذا لو أراد الإنسان أن يصلي في هذا المكان الذي يطبع فيه بعض الله من يوضع يجوز ولا لا؟ يجوز، لأنه ليس من نوع العبادة التي يفعلها المشركون في هذا المكان. و فوضى المعصي الطاعة تؤثر في الأرض لا الطاعة تؤثر في الأرض وش تؤثر؟
قال العلماء المسجد القديم أفضل،
المساجد أفضل من الأسواق والقديم منها أفضل من الجديد، فإذا صار للطاعة أثر في المساجد. الثالثة ربط المسألة المشكلة إلى المسألة البينة هو أبو الإشكال، وهو المشكلة
في الآية ما تقول في الآية لا لنقصي مسألة أسوى
وحياة
قوله صار لنقصي مسألة أسوى حتى أن تكون فهذا بين ربها يعني قارن أو كون المسألة في هذا
رب المسألة المشكلة ومسألة البينة هو ظل الإشكال.
هذا هو
الرسول صلى الله عليه
وسلم
بين من
قال
على الجبل هذا أقول الآية دليل على الجبل والحديث هو البين شرط على شرط نعم يعني بس استفسار الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لأن هذا من أمر مهم
لا أشوف ظاهر
أنت آخر شيء وما بقى أحد لأن هذا إجابة مكررة. نعم
ما يقبل الله
ما نحن عند الصوم
يقولوا أن كل آية ظاهر بناء السنة وأنهم دعوا أنه يعني ولكن من بناه منافسين فهذا مش يجيب أو لا يجيب وهذا في الثلاث في هذا المسجد ولكن فيه مسألة واضحة وهو مسجد قضاء وهو مسجد أن يؤسس على الصفة من أول يوم فلا تكن في هذا المسجد وكن في هذا
هل فيه الصرف بكم؟ أنا أقرب شيء عندي ما قرره غالي أن ربما بيّن له الحكم في نفس الصرف إنه ما عندكم بصرف
صح؟ ما
بتكلم عن الصرف أبد ولا كثير أسلسل هذا الحين
ما بتكلم
عن الصرف
ما
بتكلم عن الصرف هل فيه؟ نعم تكلم أن الله أعلم أنا ما يرحب ما أدري مذيه لكن أقرب شيء عندي أنه فرق أنه رب مثلا مشكلة لأن المنع مثلا من الضبط في هذا المكان أمر مشكل لكن الرسول بيّن بيّن بالتفصيل أو بالاختصار الرابعة اختصار المفتي إذا احتاج إلى ذلك هذا واحد أن النبي عليه الصلاة والسلام استفى ولكن السؤال الآن هل وجب علي أن يستفصل إذا وجد الاحتمال أو في كل حال إذا وجد الاحتمال أما في كل حال لا لأننا لو مثلا النبي نستفصل كل واحد يسألنا عن متى البيع نقول له هل الثمن معلوم هل المثمن معلوم هل وقع معلق او غير معلق هل وقع بعد اذان الجمعة الثاني او لم يقع نعم ولا بغينا نسيه مسألة بسيطة ناخذ مجلدات ولا لا لكن اذا كانت المسألة فيها احتمال يجب الاستفسار مثل لو قال لك انسان مات ميت عن بنت واخ وعم شقيق بنت واخ وعم شقيق ها؟ تستفصل عن من؟
عن الأخ
عن الأخ يجب إن كان الأخ من أم سقط والباقي للعم الشقيق إن كان الأخ لأب أو شقيق أخذه وسقط الأب هذه الآن أكون الرجل يقف ثوانه ما يولد الإشكال أو الاحتمال يولد يعني ولهذا استفسر الرسول صلى الله عليه وسلم المعلم رحمه الله يقول استفسار المفتي متى إذا احتاج إلى ذلك وإلا فلا يظهر الخامس أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع وقوله
أوف
بنذر السادسة المنع منه ولكن لاحظوا إذا خلا من الموانع سواء كانت الموانع واقعة أو متوقعة مثل واقعة مثل أن يكون فيها وثن أو فيها عيد من أعياد الجاهلية والمتوقعة ما يخشى أن يكون فتح باب لتعظيم هذا المكان فإن خشي ذلك كان ممنوعا فاصبر نخل واحد بدا الى بغى يرحي يطلع يرحي عند الجبل يجوز هذا ولا لا وفي الاصل جائز لكن اذا كان يخشى ان العوام يقولون لولا ان في هذا المكان نذيه ما راح هذا الرجل يذبحنا اذا كان يخشى من المحور ولو متوقعا منع السادسه المنع منه يعني من تخصيص البقعة إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله من ولو بعد زواله من قوله هلكة كان هذه فعل الماضي، كان فعل الماضي، هل كان فيها وطن؟ فعلي يقول ولو بعد زواله. طيب بعد زواله مش المحصول
أطلعوه؟
يكسى أن يعاد.